أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، وقفنا عند كتاب الطلاق.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. غفر الله لشيخنا والحاضرين والسامعين. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. تفريع أبواب الطلاق. باب في من خبب امرأة على زوجها،
أو خبب امرأة
على زوجها. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا زيد بن حبيب قال حدثنا عمرو بن رزيق عن عبد الله بن عيسى عن عكرمة عن يحيى بن يعمر عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده.
طبعا يحيى بن يعمر أو يعمر، كلاهما صحيح. وخبب يعني أفسد، الرجل يفسد المرأة على زوجها. عبد الله بن عيسى هذا الحديث أنكر عليه، هذا الحديث أنكر على عبد الله ابن عيسى، ولهذا أعله علي بن المديني عليه رحمة الله تبارك وتعالى، كما نقل صاحب تاريخ دمشق عنه أنه أنكره على عبد الله ابن عيسى. وكذلك الإمام البزار قال فيه علة، فيعله علي بن المديني ويعله أيضا الإمام البزار، وقبله جماعة المتأخرين مثل السيوطي و المنذري وكذلك الشيخ الألباني والشيخ مقبل. لكن الظاهر أن هذا الحديث به علة، ظاهر الإسناد الصحة، لكن أنكره العلماء على عبد الله بن عيسى. نعم.
قال: باب في المرأة تسأل زوجها طلاق امرأة له. قال حدثنا القنعبي عن مالك عن أبي الزناد.
نعم.
عن الأعرج
زوجها طلاق امرأة له. نعم. حدثنا القنعبي.
قال حدثنا القنعبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسألي المرأة طلاق أختها لتستفرغ صفحتها ولتنكح، فإنما لها ما قدر لها.
هذا الحديث في البخاري ومسلم، وفيه أن المرأة لا تطلب طلاق يعني الأخرى حتى لتستفرغ صفحتها، يعني لتأخذ نصيبها من مال ونحو ذلك، فإنما لها ما قدر الله عز وجل من نفقة كتبها الله عز وجل فهي لها، وإلا فلا تفعل مثل هذا.
قال: باب في كراهية الطلاق. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا معروف معرف عن محارب.
حدثنا معرف، وهو معرف بن واصل، معرف بن واصل.
عن محارب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق.
محارب بن دثار. وهذا الحديث الظاهر أنه مرسل، هذا هو الصحيح، خبر مرسل، ورده بالإرسال البيهقي وكذلك ابن القطان في الوهم والإهام، وأيضا السيوطي، والشيخ الألباني يضعفه في ضعيف السنن لأبي داود. صحح المرسل، يعني قال الصواب أنه مرسل الإمام الدارقطني وأبو حاتم، والموصول المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم يضعفان، فالصحيح أن هذا الخبر مرسل وليس بمتصل.
قال حدثنا كثير بن عبيد قال حدثنا محمد بن خالد عن معرف بن واصل عن محارب بن دثار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق.
الصحيح أن هذا الخبر أيضا خبر مرسل كما قال ضعفه الإمام الذهبي وكذلك الشيخ الألباني، فهو خبر غير ثابت.
قال: باب في طلاق السنة. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد ذلك، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله سبحانه أن تطلق لها النساء،
أن يطلق لها النساء. طبعا هنا الحديث في البخاري ومسلم فيه ماذا؟ فيه مره فليراجع، هذه الأولى، إذن وقعت الطلاق على فهم كثير من العلماء، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، يبقى يطلقها في الطهر الايه؟ في الطهر الثاني الذي حدث بعد حيض، هذا هو المعروف في الحديث، لأنه يأتي معنا خلاف هذا الآن.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنه طلق امرأة له وهي حائض تطليقة، بمعنى حديث مالك.
هذا الحديث أيضا في البخاري ومسلم، وفيه أن ابن عمر طلق امرأة له وهي حائض تطليقة، طلقها طلقة واحدة وليست اثنين أو ثلاثة. هذا الصحيح في الحديث أيضا في البخاري ومسلم.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وقيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا فليراجع ثم ليطلقها إذا طهرت أو هي حامل.
هذا الحديث عند مسلم سفيان في الإسناد هو الثوري وطبعا فيه مره فليراجعها ثم ليطلقها إذا طهرت. لا يوجد فيه التفصيل إذا طهرت أي بعد حيض يعني حاضت ثم طهرت على التفصيل السابق أو وهي حامل. هذه الزيادة زيادة حسنة يقبلها العلماء من طريق وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن إلى آخره. وفي هذه الزيادة يبقى طلاق السنة يشمل أيضا إذا طلقت وهي حامل.
قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عن بسى قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله عن أبيه أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال مر فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر ثم إن شاء طلقها طاهرا قبل أن يمس فطلق فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله عز وجل.
قبل أن يمس يعني قبل أن يجامعها. والحديث في البخاري ومسلم فيه نفس التفصيل اللي هي السابق.
حدثنا الحسن بن علي
طبعا عنبسة في هذا الإسناد ابن خالد. عنبسة هو ابن خالد ويونس هو ابن يزيد وابن شهاب معروف الزهري.
قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا مامر عن أيوب عن ابن سيرين قال أخبرني يونس بن جبير أن سأل ابن عمر رضي الله عنه فقال كم طلقت امرأتك فقال واحدة.
نعم يبقى أيضا هذا فيه أنه طلق امرأته وإيه طلقة واحدة فأي رواية جاء فيها أنه طلقها ثلاث أو طلقتين أو نحو ذلك هذا غير صحيح. وأنها حسبت طلقة يعني هذا فيه أنها حسبت إيه طلقة واحدة.
قال حدثنا القعنبي قال حدثنا يزيد يعني ابن إبراهيم عن محمد
طبعا الحديث السابق في البخاري ومسلم في الصحيحين.
قال حدثنا القعنبي قال حدثنا يزيد يعني ابن إبراهيم عن محمد بن سيرين قال حدثني يونس بن جبير قال سألت عبد الله بن عمر رضي الله عنه فقال قلت رجل طلق امرأته وهي حائض قال تعرف عبد الله بن عمر قلت نعم قال فإن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال مره فليراجعها ثم ليطلق قبل عدتها
في قبل عدتها
قال قلت فيعتد بها قال فما أرأيت إن عجز واستحمق.
استحمق. هذا الحديث أيضا في البخاري ومسلم وفيها أنه إيه أن هذا الطلاق وقع وده قول طبعا كثير من العلماء.
قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع قال كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا قال طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض فقال عبد الله فردها علي ولم يراها شيئا وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك. قال ابن عمر وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن
هذه
عدتهن.
نعم هذه اللفظة لفظة شاذة وهي قال عبد الله فردها علي ولم يرها شيئا. هذه لفظة خاطئة ليست بثابتة وليست بصحيحة والحديث أصله في مسلم لكن هذه اللفظة غير ثابتة. يقول أبو داود
قال أبو داود روى هذا الحديث عن ابن عمر يونس بن جبير وأنس بن سيرين وسعيد بن جبير وزيد بن أسلم وأبو الزبير ومنصور عن أبي وائل معناهم كلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجع حتى تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك. وكذلك رواه محمد بن عبد الرحمن عن سالم عن ابن عمر. وأما رواية الزهري عن سالم ونافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجع حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك. وروي عن عطاء الخرساني عن الحسن عن ابن عمر نحو رواية نافع والزهري والأحاديث كلها على خلاف ما قاله أبو الزبير
لأن أبو الزبير قال إيه فردها علي ولم يرها شيئا. إذن هذه اللفظة من أبي الزبير أنكرت عليه. فحديث ابن عمر ثابت أنه طلقها طلقة واحدة وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن وهي طان يتركها تطهر ثم تحيض ثم تطهر فإن شاء طلق وإن شاء أمسك. والثابت أيضا أن طلاق السنة إذا طلقها وهي حامل. كل هذا من طلاق السنة. باب الرجل يراجع.
قال باب الرجل يراجع ولا يشهد
يراجع امرأته بعدما طلقها ولا يشهد على هذه الرجعة.
قال حدثنا بشر بن هلال أن جعفر بن سليمان حدثهم عن يزيد الرشقي عن مطرف بن عبد
الله هذا يزيد الرشق
الرشق عن مطرف بن عبد الله أن
عن مطرف بن عبد الله
عن مطرف بن عبد الله أن عمران بن حسين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل سئل عن رجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاق ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها فقال طلقت لغير سنة ورجعت لغير سنة أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد.
طيب هذا الحديث أثر مقبول يبقى السنة أن يشهد في الرجعة وأن يشهد في الطلاق. وهذا الحديث قبله ابن دقيق العيد والشيخ الألباني ومن قبله الشوكاني في السيل الجرار يقول إسناده صحيح فهو أثر مقبول وفيه أن السنة أن الإنسان يعني طبعا نسب هذا إلى السنة فهو من المرفوع إليه الحكم أن من السنة أن يشهد الإنسان على الرجعة على الطلاق.
قال باب في سنة طلاق العبد قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا علي بن المبارك قال حدثنا يحيى بن أبي كثير أن عمر ابن متعب أخبره أن أبا الحسن
هذا عمر ابن معتب
ابن معتب أخبره أن أبا حسن مولى بني نوفل أخبره أنه استفتى ابن عباس في مملوك كانت تحته مملوكة فطلقها تطليقتين ثم عتق بعد ذلك هل يصلح له أن يخطبها؟ قال نعم قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث فيه يعني فيه ضعف عمر بن المعتب هذا ضعيف يحيى في الإسناد هو القطان والشيخ الألباني يضعفه والشيخ أحمد شاكر يرى أن إسناده حسن لكن الصحيح أنه حديث ضعيف لا يثبت.
قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا علي بإسناده ومعنه بلا إخبار قال ابن عباس بقيت لك واحدة قاضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل قال قال عبد الرزاق قال ابن المبارك لمعمر من أبو الحسن هذا؟ قال لقد تحمل صخرة عظيمة. قال أبو داود أبو الحسن هذا روى عنه الزهري قال الزهري وكان من الفقهاء روى الزهري عن أبي الحسن الحديث. قال أبو داود أبو الحسن معروف وليس العمل على هذا الحديث.
يبقى يعني كان يستنكر هذا الحديث. هذا حديث يعني ثقيل لا يستطيع أن يتحمله وحده لأنه أصل من الأصول. وعثمان بن عمر هذا يعني رجل ضعيف والحديث ضعفه الشيخ الألباني هذا حديث لا يثبت.
قال حدثنا محمد بن مسعود قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن مظاهر عن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلاق الأمة تطليقتين تطليقتان وقرؤها حيضتان. قال أبو عاصم حدثني مظاهر قال حدثني القاسم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلا أنه قال وعدتها حيضتان. قال أبو داود وهو حديث مجهول.
وقال أبو داود في بعض في رواية ابن داسة قال أبو داود الحديثان جميعا ليس العمل عليهما. قال أبو داود مظاهر ليس بمعروف. مظاهر هذا ابن أسلم مظاهر هو ابن أسلم وهو مجهول أو ضعيف خلينا نقول أنه رجل ضعيف. فهذا الحديث حديث مردود رده ابن عبد البر وابن قدامة الفقيه في المغني وكذلك كله يستنكره طبعا على من؟ على مظاهر ابن أسلم هذا علته. وكذلك الحافظ ابن حجر والقرطبي والإمام الخطابي في معالم السنن أيضا يقول أهل الحديث يضعفوا هذا الحديث. وكذلك ابن حزم الشيخ الألباني هذا حديث لا يثبت هذا الحديث لا يثبت.
قال باب في الطلاق قبل النكاح قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام حا وحدثنا ابن الصباح قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا مطر الوراق عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق إلا فيما تملك ولا عتق إلا فيما تملك ولا بيع إلا فيما تملك زاد ابن الصباح ولا وفاء نذر إلا فيما تملك.
هذا الحديث صحيح ثابت صححه الإمام النووي والخطابي يقول حسن وكذلك حسين الشيخ الألباني فهو حديث ثابت.
قال حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير قال حدثني عبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب بإسناده ومعنى زاد من حلف على
طبعا عبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب بإسناده ومعنى
زاد من حلف على معصية فلا يمين له ومن حلف على قطيعة رحم فلا يمين له.
هذا الحديث ثابت الشيخ الألباني يحسنه هذا الحديث ثابت.
قال حدثنا ابن الصلاح قال حدثنا ابن وهب عن يحيى بن عبد الله بن سالم عن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الخبر زاد ولا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله تعالى ذكره.
نعم في الصرح أحمد بن عمرو ابن الصرح. وهذا الحديث أيضا يصححه يحسنه الشيخ الألباني عليه رحمة الله.
قال باب في الطلاق على غلط. قال حدثنا عبيد الله بن سعد الزهري أن يعقوب بن إبراهيم حدثهم قال حدثني أبي عن ابن إسحاق عن ثور بن يزيد الحمصي عن محمد بن عبيد بن أبي صالح الذي كان يسكن إلي قال خرجت مع عدي بن عدي الكندي حتى قدمنا مكة فبعثني إلى صفية بنت شيلة وكانت قد حفظت من عائشة قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا طلاق ولا عتاق في غلاق. قال أبو داود الغلاق أظنه في الغضب.
طبعا عندها في الإسناد محمد بن عبيد فيه ضعف اللي هو ابن أبي صالح هذا فيه ضعف ولهذا تكلم الإمام المزي في تهذيب الكمال على هذا الحديث بسبب صاحبنا هذا محمد بن عبيد يقول قال أبو حاتم ضعيف الحديث وذكره ابن حبان في الثقات فالإسناد فيه ضعف. شيخ الألباني يرى بمجموع طرقه أن هذا الحديث إيه يعني بالنظر إلى حيثيات أخرى يحسنه لكن الحديث فيه ضعف.
قال باب في الطلاق على الهذل. قال
معذرة هنا يقول إيه أبو داود طبعا بيفسر الإغلاق شايف لا طلاق ولا عتاق في غلاق مقصود غلاق يعني إيه الإنسان فسر بالإكراه وفسر بأن الإنسان يغضب فلا يعي ما يقول في تفسيرات كثيرة للفقهاء.
قال باب في الطلاق على الهزل. قال حدثنا القعنبي قال حدثنا عبد العزيز عن ابن محمد عن عبد الرحمن بن حبيب عن عطاء بن أبي رباع عن ابن ماهك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة.
الحديث مشهور ومعروف لكن عبد الرحمن عبد العزيز يعني ابن محمد عن عبد الرحمن بن حبيب عبد الرحمن بن حبيب تكلموا فيه من أجل هذا الحديث وهذا الخبر اختلف فيه العلماء على مذهبين فمنهم من يقبله كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن دقيق العيد وابن القيم والعيني وابن الهمام وطبعا الشيخ الألباني يحسنه ومن العلماء من يذهب إلى أن هذا الخبر ساقط لا يعتد به ولا يعمل به حديث ضعيف منهم وهو المذهب الثاني ابن عبد البر وابن العربي وظاهر صنيع الترمذي يقول حسن غريب وهو يقوله في الغالب لبعض الأخبار الضعيفة عنده كذلك الإمام الذهبي يضعف هذا الحديث من أجل عبد الرحمن ابن حبيب وأيضا الشوكاني في نيل الأوطار يضعفه هؤلاء من يضعفون هذا الحديث وهو إلى الضعف أقرب.
باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث. قال حدثنا أحمد بن محمد
في بداية الإسلام كان يطلق ويراجع يطلق ويراجع يطلق المرأة حتى تبقى العدة تمر الشهر والشهرين وقبل أن تنقضي عدتها يراجعها ويجعل هكذا حتى يعني يطيل عدتها فنسخ الله عز وجل هذا.
قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثنا علي بن حسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن الآية وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا فنسخ ذلك وقال الطلاق مرتان.
نعم هذا الحديث يحسنه الشيخ الألباني قال حسن صحيح هذا الأثر.
قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني بعض بني أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس قال طلق عبد يزيد أبو ركانة وإخوته أم ركانة ونكح امرأة من مزينة فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما يغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة لشعرة أخذتها من رأسها ففرق بيني وبينه فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم حمية فدعا بركانة وإخوته امرأته، ثم قال لجلسائه: أفترونها فلان يشبه منه كذا وكذا من عبد يزيد، وفلان يشبه منه كذا وكذا؟ قالوا نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعبد يزيد طلقها. ففعل، ثم قال: راجع امرأتك وأمك وإخوته. فقال: إني طلقتها ثلاثا يا رسول الله. قال: قد علمت، راجعها. وتلا: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتين. قال أبو داود: وحديث نافع بن عجير وعبد الله بن علي بن يزيد بن ركان عن أبي عن جد أن ركان طلق امرأته البتة فردها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أصح، لأن ولد الرجل وأهلي أعلم به، وإن إن ركان إنما طلق امرأته البتة فجعل النبي صلى الله عليه وسلم واحدة.
هذا الحديث يقول: أخبرنا بعض بني أبي رافع مولى النبي إلى آخره، هذا فيه إبهام. فهذه العلة الأولى للحديث، فهو حديث ضعيف من أجل هذه العلة. لكن الإمام الذهبي يرى أن فيه علة أخرى، وهي أن ركانة، هذا يقول حديث هذا خطأ. لماذا؟ يقول: لأن ركانة لم يدرك الإسلام، ركانة أصلا هذا شخص لم يدرك الإسلام، ولهذا يقولون هذا حديث خطأ. لكن ظاهر كلام أبو داود لا، ليست هذه بعلة، ولهذا ما قاله الإمام الذهبي أيضا لابد أن يحرر في السيرة، هل أدرك الإسلام أم لا، لأنه فعلا لو كان لم يدرك الإسلام، لأني لم أحرر هذه المسألة، إذا كان لم يدرك الإسلام فهذا الخبر فعلا يعني هذه علته. نعم.
قال: حدثنا حميد بن مسعدة.
لكن من غير الإدراك أو غيره، الإسناد أصلا فيه إبهام فهو ضعيف. وزي ما قلت لك الذهبي تكلم فيه، قال: عبد يزيد لم يدرك الإسلام. الشيخ الألباني بيحسن هذا الخبر بأسانيد أخرى.
قال: حدثنا حميد بن مسعدة قال: حدثنا إسماعيل قال: أخبرنا أيوب عن عبد الله بن كثير عن مجاهد قال: كنت عند ابن عباس فجاء رجل فقال: إنه طلق امرأته ثلاثا. قال: فسكت حتى ظننت أنه ردها إليه، ثم قال: ينطلق أحدكم فيركب الحموقة ثم يقول: يا ابن عباس يا ابن عباس، وإن الله قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وإنك لم تتق الله فلم أجد لك مخرجا، عصيت ربك وبانت منك امرأتك، وإن الله قال:
يا أيها منك امرأتك، وإن الله قال: يا أيها النبي
إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن. قال أبو داود: روى هذا الحديث حميد الأعرج وغيره عن مجاهد عن ابن عباس، ورواه شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وأيوب وابن جريج جميعا عن كلمة ابن خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وابن جريج عن عبد الحميد بن رافع عن عطاء عن ابن عباس، ورواه الأعمش عن مالك بن الحارث عن ابن عباس وابن جريج عن عمرة بن دينار عن ابن عباس
عن عمرو بن دينار
عن عمرو بن دينار عن ابن عباس، كلهم قالوا في الطلاق الثلاث أنه أجازها. قال: وبانت منك، نحو حديث إسماعيل عن أيوب عن عبد الله بن كثير. قال أبو داود: وروى حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس: إذا قال أنت طالق ثلاثا بفم واحد فهي واحدة. وراه إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة هذا قوله، ولم يذكر عن ابن عباس وجعله قول عكرمة.
نعم، هذا الحديث مقبول، قبله الإمام العيني وكذلك الحافظ ابن حجر، والشيخ الألباني طبعا بيقبل هذا الحديث. يبقى فيه المعنى المعروف أنه طلق امرأته، شوف أنه طلق امرأته ثلاثا، قال: فسكت حتى ظننت، إلى آخره، أنه ردها إليه، يعني قال له خلاص هي طلقة واحدة أو نحو ذلك، لكنه قال: بانت منك امرأتك.
وصار قول ابن عباس فيما حدثنا أحمد بن صالح ومحمد بن يحيى، وهذا حديث أحمد، قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس أن ابن عباس وأبا هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص سألوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثا، فكلهم قالوا: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. قال أبو داود: وروى مالك عن يحيى عن سعيد عن ابن سعيد مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير بن الأشد عن معاوية عن أبي عياش أنه شهد هذه القصة حين جاء محمد بن إياس بن البكير إلى ابن الزبير وعاصم بن عمر فسألهما عن ذلك، فقال: اذهب إلى ابن عباس وأبي هريرة فإني تركتهما عند عائشة رضي الله عنها، ثم ساق هذا الخبر. قال أبو داود: وقوله ابن عباس هو أن طلق الثلاث تبين من زوجها مدخولا بها وغير مدخول بها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، هذا مثل خبر الصرف. قال فيه: ثم إنه رجع
عنه، يعني سألت الصرف عند ابن عباس وأنه رجع عن هذا،
ثم إنه رجع عنه يعني ابن عباس. قال: حدثنا
هذا حديث صححه الشيخ الألباني.
قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن مروان قال: حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب.
أبو النعمان محمد بن فضيل أو محمد بن الفضل، نعم، السدوسي.
عن غير واحد عن طاووس أن رجلا يقال له أبو الصحباء كان كثير السؤال لابن عباس قال أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر؟ قال ابن عباس بلى، كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر، فلما رأى الناس قد تتابعوا في هذا قال أجزهن عليهم.
طبعا تتابعوا، وفي بعض الروايات بيقول تتايعوا هكذا بالياء. والحديث هذا فيه عن أيوب عن غير واحد، الحديث أصله في مسلم، لكن هذا الإسناد إسناد ضعيف كما ترى، كضعف الشيخ الألباني من أجل يعني حفنة المجاهيل الذين يعني روى عنهم أيوب.
قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن طوس عن أبي أن أبا الصحباء قال لابن عباس أتعلم إنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وثلاثا من إمارة عمر؟ قال ابن عباس نعم.
هذا الحديث عند مسلم.
قال باب في من عني بالطلاق والطلاق والنيات. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقص الليثي قال سمعت عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
الحديث في البخاري ومسلم معروف.
قال حدثنا أحمد بن عمرو بن الصرح وسليمان بن داود قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب وكان قائد كعب من بنيه حين عمي قال سمعت كعب بن مالك فسقط قصة في تبوك قال حتى إذا مرت 40 من 50 إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك، قال فقلت أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال لا بل اعتزلها فلا تقربنها، فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله سبحانه في هذا الأمر.
يبقى فيه دليل الحقي بأهلك ولم ينوي طلاقا أن هذا ليس بطلاق، ففيه النية. الحديث في البخاري ومسلم معروف.
قال باب في الخيار. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت
أبو الضحى مسلم ابن صبيح ومسروق ابن الأجدع
قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يعد ذلك شيئا.
يبقى هذا ليس بطلاق، إذا قلت لامرأة اختاري نفسك أو عيشي معنا فهذا ليس بطلاق. الحديث في البخاري ومسلم.
قال باب في حديث أمرك بيدك. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا
باب في أمرك بيدك
قال باب في أمرك بيدك قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد قال قلت لأيوب هل تعلم أحدا؟ قال بقول الحسن في أمرك بيدك، قال لا إلا شيء حدثناه قتادة.
يعني الحسن كان يقول هذا تطليق ثلاثي، أمرك بيدك هذا إيه كأنها طالق ثلاث،
إلا شيء حدثناه قتادة عن كثير مولى بن سمرة عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو
يعني بنحو ما قال الحسن أنه طلاق ثلاث.
فقدم علينا كثير فسألته فقال ما حدث بهذا قط فذكرته
ما حدثت بهذا قط فذكرته
لقتادة فقال بلى ولكنه نسي.
هذا الحديث مردود، الظاهر أنه معلول. الحسن بن علي الحلواني، والحسن طبعا المقصود بهذا الإسناد هو الحسن البصري. طبعا ابن أبي كثير بالإسناد أو معذرة حسن بن علي قال حدثنا سليمان عن حماد قلت لقتادة عن الحسن نعم عن كثير مولى ابن سمرة. كثير فيه كلام، والخبر معلول بالوقف، هذا حديث معلول بالإيه؟ بالوقف، ممن أعله البزار، وكذلك الإمام النسائي يعل هذا الحديث أيضا ويقول منكر، والترمذي أيضا حكى عن البخاري أن الصواب أنه موقوف. يبقى عندنا البزار ويعله النسائي ويحكي الترمذي عن البخاري أن الصواب أنه موقوف، والشيخ الألباني يضعف هذا الحديث أيضا، فهو خبر معلول.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن الحسن في أمرك بيدك قال ثلاث،
هذا أثر صحيح.
قال باب في البتة قال حدثنا ابن الصرح وابراهيم بن خالد.
البتة المقصود هو يطلق امرأته البتة يعني يطلقها ثلاث تطليقات ونحو ذلك.
قال حدثنا ابن الصرح وابراهيم بن خالد الكلبي ابو ثور في اخرين قالوا حدثنا محمد بن ادريس الشافعي قال حدثنا عمي محمد بن عبد بن علي بن شافع عن عبيد الله بن علي بن السائب عن نافع بن عجير بن عبد يزيد بن ركان ان كان ابن عبد يزيد طلق امراته سهيمه البتة فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقال والله ما اردت الا واحده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما اردت الا واحده. فقال ركان والله ما أردت إلا واحدة. فردها رسول الله إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلقها الثانية في زمن عمر والثالثة في زمن عثمان. قال أبو داود أوله لفظ إبراهيم وآخره لفظ ابن الصرح.
حديث مردود ضعيف, هذا حديث ضعيف ضعفه ابن عبد البر وضعفه أيضا ابن كثير أو نعم ضعفه القرطبي وابن عبد البر وابن القيم. بعض العلماء يقبله, يقبل هذا الحديث, الحاكم يقبله وابن عبد البر في الاستذكار يقبله, لكن في التمهيد يرده. في التمهيد ظاهر كلامه انه يعني رده, وقبله ايضا ابن كثير في ارشاد الفقيه وقال اسناد ايه اسناد حسن. وطبعا لو صح هذا الحديث لكان فيصلا في الايه في قضيه الطلاق الثلاثي.
قال حدثنا محمد بن يونس النسائي أن عبد الله بن الزبير حدثهم عن محمد بن إدريس قال حدثني عمي محمد بن علي عن ابن السائب عن نافع بن عجير عن ركانة بن عبد يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث.
هذه الرواية بهذا الإسناد ضعفها الحافظ أو نعم ضعفها ابن القيم في إغاثة اللهفان وكذلك الشوكاني وصاحب عون المعبود والشيخ الألباني على تضعيف هذه الرواية من رواية نافع ابن عجير عن ركان إلى آخره.
قال حدثنا سليمان بن داود العتكي قال حدثنا جرير بن حازم عن الزبير بن سعيد عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركان.
عبد الله بن علي بن يزيد بن ركان مجهول, راوي مجهول, عن أبيه
عن أبي عن جدي أنه طلق امرأته البتة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما أردت؟ قال واحدة. قال الله. قال الله. قال هو علي ما هو على ما أردت. قال أبو داود هذا أصح من حديث ابن جرج أن ركان طلق امرأته ثلاثا لأنهم أهل بيتي وهم أعلم به. وحديث ابن جرج رواه عن بعض بني أبي رافع عن عكرمة عن ابن عباس.
هذا الحديث الإمام البخاري في التاريخ يعله, يقول حديث عبد الله بن علي بن يزيد لم يصح, يقول لم يصح حديثه, فالإمام البخاري يعل هذا الخبر وأيضا يضعفه ابن القيم في غاسة اللهفان والشوكاني والشيخ الألباني وصاحب عون المعبود.
قال باب في الوسوسة بالطلاق قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال
يعني الإنسان يحدث نفسه أنه يطلق امرأته ونحو ذلك, هذا حديث النفس ما حكمه؟
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لأمتي عما لم تكلم به أو تعمل به وبما حدثت به أنفسها.
نعم هذا الحديث في البخاري ومسلم مر معنا.
قال باب في الرجل يقول لامرأتي يا أختي. قال حدثنا موسى بن إسماعيل
كره بعض العلماء أن الواحد يقول لزوجته يا أختي ونحو ذلك كما نقول.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد حاوى حدثنا أبو كامل قال حدثنا عبد الواحد وخالد الطحاني المعنى كلهم عن خالد عن أبي تميمة الهجيمي أن رجلا قال لامرأتي يا أخي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أختك هي فكره ذلك ونهى عنه.
فضيل أبو تميمة الهجيمي فضيل بن حسين, هذا الخبر خبر ضعيف مرسل, يعني الصواب أنه مرسل كما قال ابن القطان وكما قال الشيخ الألباني, فهذا خبر ليس بمسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا محمد بن إبراهيم
حماد في الإسناد وحماد بن سلمة
قال حدثنا محمد بن إبراهيم البزاق قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد السلام يعني ابن حرب عن خالد الحزاء عن أبي تميمة عن رجل من قومه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لامرأتي يا أخي فنهاه. قال أبو داود وراء عبد العزيز بن المختار عن خالد عن أبي عثمان عن أبي تميمة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث أيضا يعني فيه ضعف, أيضا فيه إرسال وكما قال صاحب عون المعبود وكما قال الشيخ الألباني فهو حديث غير ثابت.
قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا هشام عن محمد بن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم ان ابراهيم صلى الله عليه وسلم لم يكذب قط الا ثلاثا، ثنتان في ذات الله وقوله اني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم هذا. وبينما هو يسير في ارض جبار من الجبابره اذ نزل منزلا فاتى الجبار فقيل له انه نزل ها هنا رجل مع امراه هي احسن الناس، قال فارسل اليه فساله عنها فقال انها اختي، فلما رجع اليها قال ان هذا سالني عنك فانبأته انك اختي وأنه ليس اليوم مسلم غيري وغيرك، وإنك أختي في كتاب الله فلا تكذبيني عنده. وساق الحديث قال أبو داود هذا الحديث هذا الخبر شعيب بن روى هذا الخبر شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن أعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
الحديث في البخاري ومسلم، وكان الإمام أبو داود جاء به يقول إذا حدث من باب التورية ونحو ذلك فجائزة وإلا فلا.
قال باب في الظهار قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن علاء المعنى قال حدثنا ابن إدريس عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء قال ابن العلاء بن علقمة بن عياش عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر قال ابن العلاء البياضي قال كنت
مرعا. سليمان بن يسار لم يسمع من سلمة، سليمان لم يسمع من سلمة، فهذا علة الحديث. إن كان يأتي معنا للشيخ الألباني
قال
يقبلهم.
كنت امرأ أصيب من النساء ما لا يصيب غيري، فلما دخل شهر رمضان خفت،
يعني رجل صاحب شهوة،
خفت أن أصيب من امرأتي شيئا يتابع بي حتى
يعبي، يعني يلازمني، يخاف أن يقع منه إثم أو نحو ذلك فيقع على امرأتي في رمضان، يخاف من هذا. فماذا فعل؟
يتابع بي حتى أصبح، فظهرت منها حتى ينسلخ شهر رمضان، فبينما هي تخدمني ذات ليلة إذ تكشف لي منها شيء فلم ألبث أن نزوت عليها، فلما أصبحت خرجت إلى قومي فأخبرتهم الخبر وقلت امشوا معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا لا والله، فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال أنت بذاك يا سلمة، قلت أنا بذاك يا رسول الله مرتين،
يعني أنت ألممت بهذا الذنب يا سلمة،
وأنا صابر لأمر الله فاحكم فيما أراك الله، قال رقبة، قلت والذي بعثك بالحق ما أملك رقبة غيرها، وضربت صفحة رقبتي، قال فصم شهرين متتابعين، قال وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام، قال فطعم وسقا من تمر بين 60 مسكينا، قلت والذي بعثك بالحق لقد بتنا وحشين ما لنا طعام،
يعني لا طعام لهم فقراء،
قال فانطلق إلى صاحب صدقة بني زريق فليدفعها إليك فطعم 60 مسكينا وسقا.
فيه جواز الصدقة أن تأخذ من عليه كفارة ونحو ذلك أن يأخذ من الصدقات
من تمر، وكل أنت وعيالك بقيتها. فرجعت إلى قومي فقلت وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، وجدت عند النبي صلى الله عليه وسلم السعة وحسن الرأي، وقد أمرني أو أمر لي بصدقتكم. زاد ابن العلاء قال ابن إدريس بياضه بطن من بني رزيق.
والحديث يحسن الشيخ الأباب مجموعة طرق.
قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا ابن ادريس عن محمد بن اسحاق عن معمر بن عبد الله بن حنظله عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن خويلده بن مالك بن ثعلبه قالت ظهر مني زوجي اوس بن الصامت
فجئت عن خويلده بنت مالك
قالت ظهر مني زوجي أوس بن الصامت فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكو إليه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجادلني فيه ويقول اتق الله فإنه ابن عمك، فما برحت حتى نزل القرآن قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها إلى الفرض، فقال يعتق رقبة، قالت لا يجد،
يعتق رقبة
قالت لا يجد، قال فيصوم شهرين متتابعين، قالت يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به من صيام، قال فليطعم 60 مسكينا، قالت ما عنده من شيء يتصدق به، قالت فأتى ساعة إذ بعرق من تمر، قلت
بعرق من تمر
قلت يا رسول الله فإني أعينه بعرق تمر بعرق آخر، قال قد أحسنت اذهبي،
فإني أعينه
بعرق آخر، قال قد أحسنت اذهبي فطعمي بها عنه 60 مسكينا وارجعي إلى ابن عمك، قالت قال والعرق
ماشي والعرق
60 صاعا، قال أبو داود في هذا إنها كفرت عنه من غير أن تستأمره، قال أبو داود وهذا أخو عبادة بن الصامت.
طيب هذا الحديث مختلف فيه، وممن يرد هذا الحديث من أجل محمد بن إسحاق طبعا ابن إدريس في الإسناد عبد الله، وممن يرده عندنا الشوكاني رد هذا الحديث وصاحب فتح الغفار أيضا بسبب محمد بن إسحاق، والشيخ الألباني يرى قبوله بمجموع طرقه، والظاهر هذا أن هذا هو الصحيح، يعني أنه يقبل بمجموع طرقه وألفاظه.
قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبع الحراني أو الأصبع الحراني قال حدثنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق بهذا الإسناد نحوه، إلا أنه قال والعرق مكتل يسع 30 صاعا. قال أبو داود
مكتل
يسع 30 صاعا. قال أبو داود وهذا أصح من حديث يحيى بن آدم.
طيب الحديث اللي فات أيضا الإمام الذهبي بينكره، يعني ينكره على معمر من تكلم فيه ممن ذكرنا الشوكان وصح فتح الغفار وغيره من أجل محمد بن إسحاق، لكن الإمام الذهبي يرى أن هذه اللفظة منكرة على من؟ على معمر في هذا الإسناد. بالنسبة للخبر الذي يليه هذا يقبله الشيخ الألباني، وكما قال أبو داود هذا أصح من حديث يحيى ابن آدم المتقدم. الحسن بن علي حدثنا يحيى ابن آدم
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن
أبان ابن زيد العطار ويحيى ابن أبي كثير
قال يعني بالعرق زنبيلا يأخذ
زبيلا يأخذ 15 صاعا. وهذه اللفظة العرق برضو تكلم فيها الشيخ الألباني وحسن الحديث دون هذه ليه هذه اللفظة.
قال حدثنا ابن الصرح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني ابن الهيعة وعمر بن الحارث عن بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار بهذا الخبر قال فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فأعطاه إياها وهو قريب من 15 صاعا. قال تصدق بهذا. قال فقال يا رسول الله على أفقر مني ومن أهلي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كله أنت وأهلك.
هذا الحديث مرسل طبعا سليمان بن يسار، لكن الشيخ الألباني بيحسنه بمجموع طرقه.
قال أبو داود قرأت على محمد بن وزير المصري.
لا أنا بقول لك هذا الحديث مرسل، هذا الحديث سليمان بن يسار فيه إرسال، والشيخ الألباني بمجموع طرقه بيقبله بالأحاديث السابقة، وهو هو نفس المعنى، وقرئ هو فيه تحديد الإيه تحديد المقدار الذي أخذه بس.
قال أبو داود قرأت على محمد بن وزير المصري قلت له حدثكم بشر بن بكر قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا عطاء عن أوس أخي عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه 15 صاعا من شعير إطعام 60 مسكينا. قال أبو داود وعطاء لم يدرك أوسا وهو من أهل بدر قديم الموت، والحديث مرسل وإنما رواه عن الأوزاعي عن عطاء أن أوسا.
هذا الحديث مرسل كما قال المزي أيضا، طبعا أبو داود قال حديث مرسل وكذلك المزي والشيخ الألباني يرى كل هذا بمجموع طرقه يثبت أصل أصل الحديث.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد
في الإسناد هو ابن سلمة
عن هشام بن عروة عن أن جميلة كانت تحت أوس بن الصامت وكان رجلا ممن لمم فكان إذا اشتد لممه
وكان إذا اشتد لممه ظاهر من امرأته
فأنزل الله تعالى في كفارة الظهار.
طيب هذا أيضا هذا خبر مرسل والموصول يأتي بعده الآن.
قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة مثله.
يبقى هذا إيه هذا وصل الحديث، كأن الإمام أبو داود ذكر المرسل ثم أسنده، والشيخ الألباني بيقبل هذا الحديث.
فقال حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطلقاني قال حدثنا
الطالقاني
قال حدثنا الحكم بن أبان عن
إكرمة حدثنا سفيان
قال حدثنا سفيان قال حدثنا الحكم
سفيان في الإسناد هو ابن عيينة
قال حدثنا الحكم بن أبان عن إكرمة أن رجل ظهر من امرأته ثم وقع قبل أن يكفر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم
قبل
أن يكفر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال ما حملك على ما صنعت؟ قال رأيت بياض ساقها في القمر فقال فاعتزلها حتى تكفر عنك.
يبقى فيه أنه لابد أن يكفر أولا ثم بعد ذلك إيه بعد ذلك يعني يخالط امرأته. وهذا الحديث أيضا مرسل، عكرمة يقص هذا الخبر فهو خبر مرسل كما قاله البيهقي، قال البيهقي في السنن الكبرى مرسل.
قال حدثنا الزعفراني قال حدثنا سفيان بن عيان عن الحكم
الزعفراني الحسن بن محمد
عن الحكم بن أبان عن عكرمة أن رجلا ظهر من امرأتي فرأى بريق ساقها في القمر فوقع عليها فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يكفر. قال حدثنا زيد بن أيوب
قابل الشيخ الألباني أيضا قابله لكن أيضا هذا مرسل مثل المتقدم.
قال حدثنا زيد بن أيوب قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حوله ما يذكر الساق.
نعم، هذا الحديث أيضا تكلموا فيه، لكن الشيخ الألباني يقبله، والزيلعي يقول له طرق، يعني كأن مذهبه مثل مذهب الشيخ الألباني فيه.
قال حدثنا أبو كامل أن عبد العزيز بن المختار حدثهم قال حدثنا خالد قال حدثني محدث عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث سفيان،
أيضا فيه إرسال وفيه ضعف.
قال أبو داود سمعت محمد بن عيسى يحدث به، قال حدثنا المعتمر قال سمعت الحكم بن أبان يحدثهم بهذا الحديث ولم يذكر ابن عباس، قال عن عكرمة، قال أبو داود كتب إلي الحسين بن حريث قال أخبرنا الفضل بن موسى عن معمر عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس بمعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، باب في الخلع.
قال باب في الخلع. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان قال قال رسول
الله. هذا الإسناد حماد بن زيد وأيوب السختياني وأبو قلابة عبد الله بن زيد.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة.
وأبو أسماء اسمه عمر، أبو أسماء اسمه عمر، والحديث فيه طبعا الزجر عامة أن تطلب المرأة طلاقة الطلاق بلا بأس، والحديث يصححه الشيخ الألباني.
قال حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرار بن سعد بن زرار أنها أخبرته عن حبيبة بنت سهل الأنصارية أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه؟ قالت أنا حبيبة بنت سهل، فقال ما شأنك؟ قالت لا أنا ولا ثابت بن قيس لزوجها، فلما جاء ثابت بن قيس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه حبيبة بنت سهل، وذكرت ما شاء الله أن تذكر، وقالت حبيبة يا رسول الله كلما أعطاني عندي، فقال صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس خذه منها، فأخذ منها وجلست هي في أهلها،
يعني خالعها. وهذا الحديث مقبول ومشهور، قبله ابن حبان وعبد الحق الإشبيلي والشيخ الألباني والشيخ أحمد شاكر، فهو حديث مقبول وفيه ابتداء حكم الخلع.
قال حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو قال حدثنا أبو عمرو السدوسي المديني عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو
السدوسي
المديني عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة أن حبيبة بنت سهل كانت عند ثابت بن قيس بن شماس فضربها فكسر بعضها، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتكته إليه، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ثابت فقال خذ بعض مالها وفارقها، فقال ويصلح ذاك يا رسول الله؟ قال نعم، قال فإني أصدقتها حديقة وهما بيدها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذهما ففارقها ففعل، ففارقها ففعل،
خذها وفارقها ففعل. الحديث صححه الشيخ الألباني.
قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم البزار قال حدثنا علي بن بحر القطان قال حدثنا هشام بن يوسف عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة. قال أبو داود وهذا الحديث رواه عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا،
يعني يعله قضية أن يجعل للمختلعة العدة حيضة واحدة، هذا الخبر مرسل، لكنه مذهب عثمان ومذهب عبد الله ابن عمر ابن الخطاب ومذهب الربيع بنت معوز، وهم من كبار الصحابة، هذا مذهبهم، وهو أيضا مذهب إسحاق بن راهوية ومذهب الإمام أحمد واختار شيخ الإسلام ابن تيمية، فهذا قولهم يعني بفعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو أعلنا هذا الحديث. وهذا الخبر زي كما سمعت مردود، رده ابن العربي وكذلك البيهقي، والترمذي يقول حسن غريب فهو مردود عنده على الظاهر، وكذلك ابن قدامة والقرطبي يضعفون هذا الحديث، فهو حديث غير ثابت.
قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال عدة المختلعة حيضة.
نعم، وهذا الأثر أيضا يعني يصلح كدليل في هذا الباب.
قال بسم الله الرحمن الرحيم.
صحيح، باب في المملوكة،
باب في المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن خالد الحزاء عن عكرمة عن ابن عباس،
الإسناد هو ابن سلمة وعكرمة مولى ابن عباس،
أن عن ابن عباس أن مغيثا كان عبدا فقال أن مغيثا كان عبدا فقال
مغيثا مغيثا
مغيثا كان عبدا فقال يا رسول الله اشفع لي إليها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بريرة اتق الله فإنه زوجك وأبو ولدك، فقال قالت يا رسول الله أتأمرني بذلك؟ قال لا إنما أنا شافع. قال فكان دموع تسيل على خده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمغيث للعباس ألا تعجب من حب المغيث بريرة وبغضها إياه؟
لما فيه أن إذا اعتقت هي أولا وكان زوجها عبد فهي إن شاءت فارقته إن شاءت ظلت معه ما لم يمسها، فإذا مسها فهي زوجته، لكن إذا أعتق هو أولا فهي له.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عفان،
والحديث هذا عند البخاري.
قال حدثنا عفان قال حدثنا همام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن زوج بريرة كان عبدا أسود يسمى مغيثا، فخيرها عن النبي صلى الله عليه وسلم وأمرها أن تعتاد.
عفان بن مسلم وهمام بن ديحية، والحديث في البخاري.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة في قصة بريرة قالت كان زوجها عبدا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها ولو كان حرا لم يخيرها.
هذه إفادة جيدة، ولو كان حرا لم يخيرها النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند مسلم. وجرير بن عبد الحميد الضبي
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي والوليد والوليد بن عقبة عن زائدة عن سماك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة أن بريرة خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان زوجها عبدا.
زائدة في الإسناد هو ابن قدامة، والحديث في البخاري ومسلم.
لا. قال باب من قال كان حر من كان حر من قال كان حرا. قال حدثنا ابن كثير أخبرنا
قال يعني باب من قال إن مغيث كان حرا حينها.
قال حدثنا ابن كثير قال أخبرنا أبو سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن زوج بريرة كان حرا حين اعتقت وأنها خيرت، فقالت ما أحب أن أكون معه وإن لي كذا وكذا.
قوله كان حرا حين اعتقت هذا مدرج من كلام الأسود، الأسود ابن يزيد في هذا الإسناد هذه الفقرة كان حرا حين اعتقد من كلامه مدرجة من كلام الأسود، فهي مرسلة وليست بثابتة، والحديث أصله في البخاري دون هذه الزيادة.
قال باب من قال باب حتى متى يكون لها الخيار. قال حدثنا
يعني هذه العبدة التي اعتقد وزوجها عبد إلى متى لها الخيار؟
قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني قال حدثنا محمد يعني بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن أبي جعفر عن أبان بن صالح عن
جعفر مجاهد محمد بن علي
عن مجاهد وعن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أن بريرة اعتقت وهي عند مغيث عبد لآل أبي أحمد فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها إن قرابك فلان إن قريبك فلان خيار لك
إن قريبك فلا خيار لك. هذا الحديث مردود، رده ابن القطان وابن المنقن وكذلك الإمام المناوي في تخريج حديث المصابيح أيضا يردونه بسبب محمد ابن إسحاق، وإن كان من الممكن أن يصحح لإيه يصحح لغيره. شيخ الألباني أيضا في أبي داود يضعفه وقبله جماعة، ومن الممكن أن يقبل حقيقة مثل عبد الحق الإشبيلي والحافظ ابن حجر وابن كثير، الثلاثة يقبلون هذا ليه هذا الحديث، ويعني من الممكن أن نقول أن هذا الحديث يعني خبر إيه خبر مقبول لغيره لا بذاته. فكما ذكرت لك في خلاف ابن القطان وابن المنقن والمناوي على تضعيفه وعبد الحق الإشبيلي وابن حجر وابن كثير على إيه على قبوله، والظاهر القبول يعني.
قال باب في المملوكين في المملوكين يعتقان معا هل تخير امرأته؟ قال حدثنا زهير بن حرب ونصر بن علي قال زهير حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا عبيد الله
بن عبد الرحمن بن موهب هذا ضعيف.
قال حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن القاسم عن عائشة أنها أرادت أن تعتق مملوكين لها زوج، قال فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها
أنها أرادت أن تعتق مملوكين لها زوج، قال فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها
أن تبدأ بالرجل قبل المرأة. قال نصر أخبرني أبو علي الحنفي عن عبيد الله
فيبال الرجل أولا حتى يكون مالكا للمرأة ولا تفسد عليه زوجته. وهذا الحديث متكلم فيه من أجل عبيد الله ابن عبد الرحمن هذا تضعفه المناوي، والشيخ الألباني أيضا يضعفه، الحافظ ابن حجر ظاهر صنيعه في تخريج المشكاة أنه يقبله، فممكن يكون هذا مذهب ثاني في الحديث، فالحديث ضعيف. باب إذا أسلم أحد
باب إذا أسلم أحد الزوجين. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وقع عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا جاء مسلما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاءت امرأته مسلمة بعده وقال يا رسول الله إنها كانت أسلمت معي فردها علي
نعم فردها عليه إنها كانت أسلمت معي فردها عليه سماك عن عكرمة عن عكرمة فيه ضعف قلنا سماك عن عكرمة حديث فيه اضطراب وفيه ضعف ولهذا تكلموا فيه من أجل هذا فممن رده من أجل هذه العلة ابن دقيق العيد وشيخ الإسلام ابن تيمية ومن العلماء من نظر إلى مجموع طرق هذا الحديث فقبله وهو الصحيح فممن قبل هذا الخبر ابن عبد البر وابن حبان وابن حبان كما فهم منه الحافظ في البلوغ وكذلك ابن الملقم في تحفة المحتاج والحافظ ابن حجر في تخريج المشكاة يقبلون هذا ليه هذا الحديث يبقى إذا أسلم أو أسلمت ثم أدركت الزوج وقد أسلم فهو أحق به بامرأته
قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرني أبو أحمد عن إسرائيل عن سماك عن
أبو أحمد محمد بن عبد الله
عن إكرمة عن ابن عباس قال أسلمت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجت فجاء زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد كنت أسلمت وعلمت بإسلامي فانتزع رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول
هو بنفس الإيه نفس الكلام الذي قيل في الحديث الذي قبله
قال باب إلى متى ترد عليه امرأة إذا أسلم بعدها
هذا فيه التوقيت هي ترد نعم طب إلى متى ترد
قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا محمد بن مسلمة وقال حدثنا محمد بن عمرو الرازي قال حدثنا سلمة يعني بن الفضل قال حا وحدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد عن المعنى كلهم عن
يزيد بن هارون
كلهم عن ابن إسحاق عن داود بن الحسين عن عكرمة عن ابن عباس قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بالنكاح الأول لم يحدث شيئا قال محمد قال محمد بن عمرو في حديثه بعد 6 سنين وقال الحسن بن علي بعد سنتين
هذه بعد 6 سنين أو سنتين هذه فيها نظر ولهذا الإمام البخاري يقول كما في العلل الكبير حديث ابن عباس أصح يعني هذا الحديث يقول إنه أثبت وأصح لكن هذه اللفظة تكلم فيها العلماء مثل ابن دقيق العيد ومثل ابن عبد البر تكلموا في هذه الفقرة هي 6 سنين هذه لكن زي ما قلت لك الإمام البخاري يرى أن حديث ابن عباس هذا أصح مما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فيرى أن هذا أقوى في الإسناد وابن حزم أيضا يصحح هذا ليه هذا الخبر والشيخ الألباني لكن دون هذه الفقرة 6 سنين يعني 6 سنين هذه زيادة لم تأتي في بقية الروايات فعكرمة هنا داود بن حسين يرويها عنه هناك سماك رواها عن عكرمة بدون هذه الزيادة ومحمد بن إسحاق هو الذي جاء بهذه الزيادة 6 سنين فالتوقيت فيه نظر
قال باب في من أسلم وعنده نساء أكثر من 4 أو أختان قال حدثنا مسدد قال حدثنا وشيم حاوى حدثنا وابو بن نقية قال أخبرنا وشيم عن ابن أبي ليلى عن حميضة بن الشمربل عن الحارث بن قيس قال مسدد بن عميرة وقال وهب الأسدي قال أسلمت وعندي 8 نسوة فذكرت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهن 4 قال أبو داود وحدثنا به أحمد بن إبراهيم قال حدثنا وشيم بهذا الحديث قال قيس بن الحارث مكان الحارث بن قيس قال أحمد ابن إبراهيم هذا الصواب يعني قيس بن الحارث
نعم هذا الحديث صححه ابن كثير أو حسن إسناده ابن كثير وصححه الشيخ الألباني
قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا بكر بن عبد الرحمن ابن عبد الرحمن قاضي الكوفة عن عيسى بن المختار عن ابن أبي ليلى عن حميضة ابن الشمردل عن قيس بن الحارث بمعناه
قال حدثنا هذا الخبر هذا الإسناد طبعا هو ينظر ما قبله لكن رده جماعة هذا الإسناد خاصة رده ابن القطان وابن كثير والشوكاني في الدر المضيق يردون هذا الحديث وصاحب فتح الغفار أيضا وممن يرى أنه حسن الحافظ ابن حجر، والقول الثاني للشوكاني في النيل، هذا القول الثاني للشوكاني في نيل الليل أوتار، قال لا يقتصر عن درجة الحسن لغيره. يبقى لي قولين الشوكاني في هذا المنقول، والحافظ ابن حجر أيضا يحسن هذا الايه هذا الإسناد، فالإسناد يعني محتمل للإيه للتحسين.
قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا وهب بن جرير عن أبي قال سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي وهب الجيشاني عن الضحاك بن فيروز عن أبي قال قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان، قال طلق أيتهما شئت.
هذا الخبر إسناد معلول، الظاهر أنه إسناد معلول. طبعا فيه شوف الضحاك ابن فيروز يقول ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق قال البخاري الضحاك ابن فيروز عن أبيه لا نعرف سماعه منه، لا نعرف إيه سماعه منه، يبقى يعيله بالإرسال. وكذلك الإمام ابن القيم في تهذيب السنن يقول في إسناده نظر، يبقى عندنا ابن عبد الهادي وينقل عن البخاري وكذلك ابن القيم. وقبل هذا الحديث ابن حبان والبيهقي، يعني لا مش شايفين طبعا هذه العلة، يقولون هذه ليست بعلة ويثبتون الحديث، ابن حبان والبيهقي وابن الملقن وشيخ الإسلام التيمية قال حسن، يعني هذا حديث حسن، هذا حديث إيه حسن. قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان، قال طلق أيتهما شئت. الحكم صحيح لا غبار عليه، وبالنظر إلى الحكم يعني قبله من سمعت.
قال باب إذا أسلم أحد الأبوين مع من يكون الولد. قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا عيسى قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال أخبرني أبي عن جدي رافع بن سنان أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابنتي وهي فطيم أو شبهه، وقال رافع ابنتي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اقعد ناحية، وقال لها اقعدي ناحية، وأقعد الصبية بينهما، ثم قال ادعوها، فمالت الصبية إلى أمها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهديها، فمالت الصبية إلى أبيها فأخذها.
نعم، هذا الحديث طبعا عبد الحميد بن جعفر وأبوه يعني لا إشكال فيه، لكن جعفر بن عبد الله بن الحكم لم يسمع، يقولون لم يسمع من جده، وعلى هذا يعلون الحديث كويس، منهم ابن المنذر وابن قدامة من أجل هذه العلة عدم الايه عدم السمع. لكن هذه العلة منتفية عند بعض العلماء كالشوكان والشيخ الألباني، ويقولون إسناد ظاهره الصحة فيقبلونه كويس، فهو مبني على ايه على سماع جعفر بن عبد الله من جده.
قال باب في اللعان. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن عمر بن أشقر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي فقال يا عاصم أرأيت رجلا وجد مع امرأتي رجلا أيقتله فتقتلونه،
يعني وجد عياذا بالله رجل يقع على امرأته، هل إذا شهد الآن يحتاج إلى شهود حتى لا يقام عليه الحد
أم كيف يفعل؟ سأل لي عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فكرر رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال يا عاصم ما ذكر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عاصم لم تأتني بخير، قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها. فقال عويمر والله لا أنتي حتى أسأله عنها. فأقبل عويمر حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو وسط الناس، فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأتي رجلا أيقتله فتقتلونهم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل فيك وفي صاحبتك فتقتلونه أم كيف يفعل؟ قد أنزل فيك وفي صاحبتك القرآن فاذهب فأتي بها. قال سهل فتلعن وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله، إن أمسكتها فطلقها عويمر ثلاثا قبل أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب فكانت تلك سنة المتلاعنين، سنة المتلاعنين.
الحديث طبعا في البخاري ومسلم فيه الحكم الذي سمعته.
قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى قال حدثنا محمد يعني بن سلمة عن محمد بن إسحاق قال حدثني عباس بن سهل عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعاصم بن عدي أمسك المرأة عندك حتى تلد.
نعم هذا الحديث مقبول يعني إيه تظل عنده حتى إيه حتى تلد. وقبلها عبد الحق الإشبيلي والشيخ الألباني.
قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم
بن سعد بن يزيد الأيلي
قال حضرت لعانهما عند النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 15 سنة. وساق الحديث قال فيه ثم خرجت حاملا فكان الولد يدعى إلى أمه.
هذا الحديث في المسلم عند مسلم وفي البخاري من طريق ابن شهاب أيضا في البخاري ومسلم. نعم.
قال حدثنا محمد بن جعفر الوركاني قال أخبرنا إبراهيم يعني ابن سعد عن الزهري عن سهل بن سعد في خبر المتلاعنين المتلاعنين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصروها فإن جاءت به أدعج العينين.
أدعج يعني شديد سواد العينين يعني شبه الرجل الذي الذي اتهمت فيه.
عظيم الإليتين فلا أراه إلا قد صدق وإن جاءت به أحيمر
حيمر يعني ماء للحمرة
كأنه وخرط فلا
كأنه وحرة يعني وزغة يعني حشرة كده حمراء
فلا أراه إلا كاذبا. قال
فجاءت أراه يعني عويمر إلا كاذبا.
قال فجاءت به على النعت المكروه
سهل بن سعد قال أي سهل بن سعد فجاءت به على النعت المكروه أي أنها عياذا بالله يعني رميت به.
قال حدثنا محمد بن خالد الدمشقي قال حدثنا الفريابي عن الأوزاعي عن
الحديث الزهري. طبعا عند البخاري من طريق الزهري الفريابي محمد بن يوسف
عن الأوزاعي عن الزهري عن سهل بن سعد السعدي بهذا الخبر قال فكان يدعى يعني الولد لأمه.
نعم.
قال حدثنا أحمد بن عمرو بن الصرح قال حدثنا
حديث ده الشيخ الألباني صححه الحديث.
قال حدثنا أحمد بن عمرو بن الصرح قال حدثنا ابن وهب عن عياض بن عبد الله الفهري وغيره عن ابن شهاب عن سهل بن سعد في هذا الخبر قال فطلقها 3 طليقات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ما صنع عند النبي صلى الله عليه وسلم سنة. قال سهل حضرت هذا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا.
حديث صححه ابن دقيق والشيخ الألباني لا يجتمعان أبدا لأنه رماها لا يحل له بعد ذلك أن يراجعها من تلاعن فقد فرق بينهما للأبد.
قال حدثنا مسدد وهب بن بيان وأحمد بن عمرو بن الصالح وعمر بن عثمان قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن سهل بن سعد قال مسدد قال شهدت المتلاعنين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 15 ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تلاعن وتم حديث مسدد. وقال الآخرون إنه شهد أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين فقال الرجل كذب عليها يا رسول الله إن أمسكتها ولم يقل بعدهم عليها. قال أبو داود
نبه الآن فرق بين المتلاعنين الصواب في رواية الزهري أنه طلق قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الصحيح. يبقى فرق بين المتلاعنين لا الصواب في رواية الزهري أنه طلق قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود
لم يتابع ابن عيينة أحد على أنه فرق بين المتلاعنين.
سفيان بن عيينة في الإسناد يرويها عن الزهري الرواية عن الزهري الثابتة أنه طلق قبل أن يأمره لكن سفيان يروي عن الزهري أنه فرق فهذا لم يتابع عليه. الحديث أصله في البخاري.
قال حدثنا سليمان بن داود العتكي قال حدثنا فليح عن الزهري عن سالم بن سعد في هذا
فليح بن سليمان الخزاعي
في هذا الحديث وكانت حاملا فأنكر حملها فكان ابنها يدعى إليها ثم جرت السنة في الميراث أن يرثها وترث منه ما فرض الله عز وجل
يعني لابنها لا لأبيها الذي ولد تحته.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله
جرير بن عبد الحميد الضب الأعمش سليمان وإبراهيم النخعي وعلقمة بن قيس النخعي عن عبد الله هو ابن مسعود
قال إن لليلة جمعة في المسجد إذ دخل رجل من الأنصار في المسجد فقال لو أن رجلا وجد مع امرأتي رجلا فتكلم به جلدتموه أو قتل قتلتموه فإن سكت على غيظ والله لأسألن عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان من الغد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال لو أن رجلا وجد مع امرأتي رجلا فتكلم به جلدتموه أو قتل قتلتموه أو سكت على غيظ قال اللهم مفتح وجعل يدعو فنزلت آية اللعان والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم هذه الآية فابتلي بها ذلك الرجل من بين الناس فجاء هو وامرأته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا فشهد الرجل 4 شهادات بالله أنه لمن الصادقين ثم لعن الخامسة عليه إن كان من الكاذبين. قال فذهبت تعن؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم مه، فأبت ففعلت، ثم فلما أدبر قال لعلها أن تجيء به أسود جعدا، فجاءت به أسود جعدا.
هذا الحديث عند مسلم.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي قال أخبرنا شهاب بن حسان قال حدثني عكرمة عن ابن عباس قال أن هلال بن أمية قذف امرأته.
ابن أبي عدي محمد بن إبراهيم.
أن هلال بن أمية قذف امرأته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشريك ابن سمحاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة
ابن سحماء.
ابن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك؟ فقال يا رسول الله إذا رأى أحدنا رجلا على امرأته يلتمس البينة فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة وإلا فحد في ظهرك. فقال هلال والذي بعثك بالحق نبيا إني لصادق، ولا ينزلن الله في أمري ما يبرئ ظهري من الحد، فنزلت والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، فقرأ حتى بلغ من الصادقين، فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليهما، فجاء فقام هلال بن أمية فشهد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ ثم قامت فشهدت، فلما كانت عند الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين وقال لها إنها موجبة. قال ابن عباس فتلكأت ونقصت
يعني كأنها رجعت خشية أن تقع في اللعن ونحو ذلك، وحبت أن تعترف
حتى ظننا أنها سترجع، فقالت لا أفضح قومي سائر اليوم، فمضت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبصروها، فإن جاءت بي أكحل العينين سابغ الإليتين خدلج الساقين فهو لشريك ابن سحماء، فجاءت بي كذلك.
يعني فقال في يعني فيه سابغ الإليتين يعني فيه تخن، يعني رجل إيه؟ رجل ثمين، طفل سمين.
فجاءت به كذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن.
يعني لأن البينة ظهرت عليها، لكن خلاص جعل الله عز وجل سنة اللعن يعني قاطع لهذا الأمر.
قال أبو داود وهذا مما تفرض به أهل المدينة حديث ابن بشار حديث هلال،
وهذا الحديث في البخاري. نعم.
قال حدثنا مخلد بن خالد الشعيري قال حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن أبي عن
سفيان عباس بن عيينة
عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا حين أمر المتلاعنين أن يتلاعن أن يضع يده على فيه عند الخامسة يقول إنها موجبة.
صححه الشيخ الألباني.
قال حدثنا الحسن
بن عمرو استحب بعض الفقهاء أنه عند الخامسة يأتي إنسان ويضع يده على فيه ويقول له إنها الموجبة إلى آخره.
قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس قال جاء هلال بن أمية وهو أحد
عباد ابن منصور فيه ضعف، وهذا هو علة هذا الحديث لمن ضعفه،
وهو أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم، فجاء من أرضه عشيا فوجد عند أهله رجلا فرأى بعينه وسمع بأذنه فلم يهجه حتى أصبح، ثم غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني جئت أهلي عشاء فوجدت عندهم رجلا فرأيت بعيني وسمعت بأذني، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء بي واشتد علي، فنزلت والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، فشهادة أحدهم أربع شهادات الآيتين كلتيهما، فسر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبشر يا هلال قد جعل الله عز وجل لك فرجا ومخرجا. قال هلال قد كنت أرجو ذلك من ربي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلوا إليها، فجاءت فتلا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر
فتلا عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم
وذكرهما وأخبرهما أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا. فقال هلال والله لقد صدقت عليها. فقالت قد كذب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعنوا بينهما. فقيل لهلال اشهد، فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. فلما كانت الخامسة قيل له يا هلال اتق الله، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب. فقال والله لا يعذبني الله عليها كما لم يجلدني عليها. فشهد الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم قيل لها اشهدي، فشهدت أربع شهادات بالله أنه لمن الكاذبين. فلما كانت الخامسة قيل لها اتق الله، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإن هذه الموجبة التي تجب عليك العذاب. فتلكأت ساعة ثم قالت والله لا أفضح قومي. فشهدت الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، وقضى أن لا يدعى ولدها للأب ولا ترمى ولا يرمى ولدها، ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد.
لا ترمى، لا يدعى الولد إلى أبيه، وإنما يدعى إليها، ثم لا ترمى ولا يرمى الولد أنه ابن زنا.
وقضى أن لا بيت لها عليه ولا قوت من أجل إنهما يفترقان من غير طلاق ولا متوفي عنها. وقال إذا جاءت به أصيهب
يعني أشقر، أري صحة يعني رفيع، أثيلجة يعني ناتئ الظهر، فيه ظهره كده ملتوي، حمشة يعني صغير الايه صغير يعني دقيق رجل ليس بالسمين، حمش الساقين يعني صغير الساقين رفيع الساقين فهو لهلال. قال وإن جاءت به أورق يعني أصمر جعدا شعره إيه شعره جعد كده فيشن شوية جماليا يعني ضخما جماليا نسبة إلى الجمل أي ضخما جمل جمالي يعني فيه ضخامة خدلج يعني ممتلئ خدلج الساقين سابغ الأليتين يعني تام الأليتين فهو للذي رميت به. هذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم.
فجاءت به أورق جعدا جماليا
جماليا
خدلج الساقين
خدلج الساقين
سابغ الإليتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا الأيمان لكان لي ولها شأن. قال عكرمة فكان بعد ذلك أميرا على مصر وما يدعى لأبي.
يعني كان أمير على مصر هذا الليل هذا الذي رمي ويعني لا يرمونه بالزنا ونحو ذلك.
قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان بن عيينة قال سمع عمرو بن سعيد بن جبير يقول سمعت ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها. وقال يا رسول الله مالي؟ قال لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك
فذلك أبعد لك. والحديث في البخاري ومسلم فهو لا يأخذ ما أعطاه لهذه المرأة للعلة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير قال قلت
إسماعيل
لابن عمر
في الإسناد هو ابن علي إسماعيل بن علي وأيوب بن أبي تميم
قال قلت لابن عمر رجل قذف امرأته قال فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي من بني العجلان وقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب يرددها ثلاث مرات فأبى ففرق بينهما.
يبقى فيه التفريق والحديث في البخاري ومسلم أيضا.
قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رجلا لعن امرأته في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولده ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما والحق الولد بالمرأة. قال أبو داود الذي تفرد بمالك قوله وألحق الولد بالمرأة
يعني الولد إنما يلحق بالمرأة لأنه رمى هذه المرأة. والحديث في البخاري ومسلم.
وقال يونس عن الزهري عن سهل بن سعد في حديث اللعان وأنكر حملها فكان ابنها يدعى إليها.
نعم.
قال باب إذا شك في الولد. قال حدثنا ابن أبي خلف قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن
أبي هريرة. هذه الذي قرأت جاءت في بعض النسخ وقال يونس عن الزهري عن سهل بن سعد في حديث اللعان وأنكر حملها فكان ابنه يدعى إليه. طيب باب إذا شك في الولد.
باب إذا شك في الولد. قال حدثنا ابن أبي خلف قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من بني فزارة فقال إن امرأتي جاءت بولد أسود فقال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال إن فيها لورقا
لورقا.
قال فأنا ترى؟ قال عسى أن يكون نزعة
فأنا تراه. قال عسى أن يكون
نزعة عرق
نزعه عرق.
قال وهذا عسى أن يكون نزعه عرق.
الحديث في البخاري ومسلم معروف. فيما من شك هذا ليس له يعني اعتبار.
قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بإسناده ومعناه قال وهو حينئذ يعرض بأن ينفيه
ينفيه هذا الحديث عند مسلم.
قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن عربيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكره فذكر معناه.
يونس بن يزيد الأيلي والحديث في البخاري ومسلم.
قال باب في التغليظ في الانتفاء. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو بن يعني ابن الحارث عن ابن الهاد عن عبد الله بن يونس عن سعيد
عن عبد الله بن يونس هذا مجهول وهو علة الحديث عبد الله بن يونس
عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية المتلاعنين أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخل الله جنته.
يعني عياذا بالله زنت فنسبت هذا الولد الذي هو من الزنا من قوم آخرين إلى أقوام التي هي تحت ولدهم.
وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين.
هذا الحديث مردود للعلة التي ذكرت عبد الله بن يونس كما رده ابن الملقن وكذلك الشيخ الألباني، هو خبر مردود. ومن الناس من يقبل عبد الله بن يونس، بعض الناس يقبل عبد الله بن يونس، منهم ابن حبان وعبد الحق الإشبيلي وابن المنذر، أو لا أقصد المنذري، نعم أقصد المنذري في الترغيب، ابن حبان وعبد الحق والمنذري.
قال باب في الدعاء ولد الزنا. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا معتمر عن سلم يعني ابن أبي الذياب قال حدثني بعض أصحابنا عن سعيد بن جبير عن ابن عباس.
بعض أصحابنا مبهم فيه إبهام،
أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مساعاة في الإسلام،
يعني لا زنا في الإسلام،
من ساعة في الجاهلية فقد لحق بعصبته.
نعم.
ومن ادعى ولدا من غير رشدة فلا يرث ولا يورث،
يعني من غير نكاح صحيح فلا يرث ولا يورث، طالما ما فيش نكاح صحيح فهذا ليس بولد له وإن نسبه إليه.
قال حدثنا شيبان بن فروخ،
والحديث طبعا ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني وضعفه أيضا الشوكاني وأحمد شاكر.
قال حدثنا محمد قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا محمد بن راشد قال حاوى حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن راشد وهو أشبع عن سليمان ابن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبي جندي قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن كل مستلحق بعد أبيه الذي
أن كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يدعى له ادعاه ورثته فقضى
أن كل من كان من أمي من أمة يملكها يوم أصابها فقد لحق بمن استلحق،
أن كل من كان من أمة
يملكها يوم أصابها فقد لحق بمن استلحقه
وليس له
مما قسم قبله من الميراث شيء، ومن أدرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه، ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره، وإن كان من أمة لم يملكها أو من حرة عاهر بها فإنه لا يلحق به ولا يرث، وإن كان الذي يدعى له هو ادعاه فهو ولد زنية من حرة
هو ولد زنية
من حرة كانت أو أمة.
هذا الخبر خبر مردود، ضعفه محمد بن راشد طبعا في الإسناد ضعيف، رده وضعف هذا الحديث من أجله ابن القيم وكذلك المناوي وصاحب فتح الغفار، كلهم على ضعف هذا الحديث، هو حديث مردود.
قال حدثنا محمد بن خالد قال حدثني أبي عن محمد بن راشد
أبو خالد بن يزيد
زاد وهو ولد زنا لأهل أمة من من كانوا حرة أو أمة، وذلك فيما استلحق في أول الإسلام فما اقتسم من مال الإسلام
فما اقتسم من مال الإسلام
فقد مضى.
هذا الحديث ضعفه أيضا صاحب فتح الغفار.
قال باب في الفاق في القافة.
القافة متتبع الآثار، يعرف الأنساب من خلال الشبه.
قال حدثنا مسدد وعثمان بن أبي شيبة المعنى وابن الصرح قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قال
ابن الصرح أحمد بن عمرو
دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
سفيان في الإسناد هو ابن عيينة.
قال مسدد وابن الصرح يوما مسرورا وقال عثمان يعرف أسارير وجهه صلى الله عليه وسلم قال
يعني يضحك النبي صلى الله عليه وسلم
فقال أي عائشة ألم ترى أن مجززا المدلجي
رأى زيدا وأسامة قد غطيا رؤوسهما بقطيفة
وبدت أقدامهما فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. قال أبو داود
مجزز ده رجل كان إيه كان قائف، فكان لأن طبعا أسامة كان أسود وكان زيد ليس بالأسود، فأحب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا
قال أبو داود
كان أسامة أسود وكان زيد أبيض. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس
عن الحديث في البخاري ومسلم
عن ابن شهاب بإسناده ومعناه قال دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه. قال أبو داود وأسارير وجهه لم يحفظه ابن عيينة. قال أبو داود أسارير وجهه هو تدليس من ابن عيينة لم يسمعه من الزهري إنما سمع الأسارير من غيرها. وقال والأسارير في حديث ليس وغيره. قال أبو داود وسمعت أحمد بن صالح يقول كان أسامة أسود شديد السواد مثل القار وكان زيد أبيض مثل القط.
هذا الحديث مقبول قبله ابن حزم حزم والشيخ الألباني والعيني وغيرهم، وأساليب وجهه يعني لا إشكال فيها حتى لو تدليس، فابن عيينة مقبول كلامه.
قال باب من قال بالقرعة إذا تنزع بالقرعة إذا تنزع في الولد. قال حدثنا مسدد
يعني لمن أثبت، يعني إذا أثبت هذا الحديث فاختلف رجلان في ولد يقرع بينهما إذا لم توجد أي بينة، إذا ثبت هذا الحديث هذا الحديث طبعا فيه ضعف.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الأجلح عن الشعبي
عن الأجلح، الأجلح ابن عبد الله ضعيف، الأجلح ابن عبد الله ضعيف، ويحيى الراوي عنه ويحيى القطان.
عن عبد الله بن الخليل
عن عبد الله بن الخليل
عن زيد بن أرقم قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من اليمن فقال إن ثلاثة نفر من أهل اليمن أتوا علينا يختصمون إليه
أتوا عليا يختصمون إليه
في ولد وقد وقعوا على امرأة في طهر واحد، فقال الاثنين منهما طيبة بالولد لهذا فغليا ثم قال الاثنين طيبة بالولد لهذا فغليا الاثنين طيبة بالولد لهذا فغليا فقال أنتما شركاء متشاكثون إني مقرأ بينكما فمن قرع فله الولد عليه لصاحبيه ثلث الدية فأقرع بينهم فجعله لمن قرع، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أضراسه أو نواجذه.
حديث ضعيف لا يثبت، ضعفه الخطابي وضعفه ابن القيم في إعلام الموقعين وفي الزاد، الشيخ الألباني يقبله لكن هذا الكلام مردود ليس هو بمقبول بل هو إسناد ضعيف ومضطرب.
قال حدثنا خشيش بن أصرم قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري قال عن صالح الهمداني عن الشعبي عن عبد خير عن زيد بن أرقم قال أتى علي رضي الله عنه أتي علي
خير بن يزيد الحضرمي
أتي علي رضي الله عنه بثلاثة وهو باليمن وقع على امرأة في طور واحد فسأل اثنين أتقران لهذا بالولد فقال قال لا حتى سألهم جميعا فجعل كلما سأل اثنين قال لا فأقرع بينهم فألحق الولد بالذي صارت عليه القرعة وجعل عليه ثلثي الدية قال فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه.
الذي قبله أيضا لا يثبت.
قال حدثنا عبيد الله ابن معاذ قال حدثنا شعبة عن سلم عن قال سمع الشعبي عن الخليل أو ابن الخليل فقال أتي علي بن أبي طالب رضي الله عنه في امرأة ولدت من ثلاث نحوه لم يذكر اليمن.
الخليل طبعا عبد الله الحضرمي،
ولا النبي صلى الله عليه وسلم ولا قوله طيبا بالولد.
نعم طبعا مرسل، هذا الخبر ايه خبر مرسل كما قال الشيخ الألباني وضعفه.
قال باب في وجوه النكاح إذا التي كان يتناكح بها أهل الجاهلية،
يعني صور النكاح في الجاهلية، حديث طويل وهو في البخاري.
قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة بن خالد قال حدثنا يونس بن يزيد قال محمد بن مسلم بن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته في النكاح كان في الجاهلية على أربعة أنحاء، فنكاح منها نكاح النساء الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل وليته فيصدقها ثم ينكحها ونكاح آخر كان الرجل
خلاص هذا أقره الإسلام،
كان الرجل يقول لامرأتي إذا طهرت من طمصها أرسلي إليها
يعني
فلان
حيضها
أرسلي إلى فلان فاستضعي منه، ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستضع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إن أحب، إنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد، فكان هذا النكاح يسمى نكاح الاستضاع، ونكاح آخر يجتمع الرهط دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها، فإذا حملت ووضعت ومر ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها، فتقول لهم لقد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت وهو ابنك يا فلان، فتسمي من أحبت منهم باسمه فيلحق به ولدها، ونكاح رابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع من جاءها وهن البغايا،
يعني الزوال يا زن بالله،
كنا ينصبن على أبوابهن رايات يكون علما لمن أرادهن دخل عليهن،
يكون علما لمن أرادهن دخل عليهن، فإذا حملت
فوضعت حملها فجمعوا لها ودعوا لهم القافة ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون، فالتاطه ودعا ابنه
ودعي ابنه
لا يمتنع من ذلك، فلما بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم هذا ما نكاح أهل الجاهلية كله إلا نكاح الإسلام اليوم.
نعم الحديث قلت لك في البخاري ومسلم.
قال باب الولد الفراش قال حدثنا سعيد بن منصور ومسدد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قال اختصم سعد بن أبي
وقاص سفيان في الإسناد هو ابن عيينة
اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابن أم زمعة في ابن أمة زمعة فقال سعد أوصاني
في ابن أم نعم أمة زمعة نعم
في ابن أمة زمعة فقال سعد أوصاني أخي عتبة إذا قدمت مكة أن أنظر إلى ابن زمعة ابن أمة زمعة فأخبضه فإنه ابنه وقال ابن عبد زمعة أخي ابن أمة أبي ولد على فراش أبي فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شبها بينهما بعتبة فقال الولد
شبها بينا بعتبة
فقال الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي عنه يا سودة زاد مسدد في حديثه وقال وهو أخوك يا عبد
هذا الحديث في البخاري ومسلم وفيه إثبات أن الرجل لو ادعى حتى لو ادعى زنا فالولد ينسب للفراش هذه قاعدة
قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده قال قام رجل فقال يا رسول الله إن فلانا ابني عهرت بأمي في الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا دعوة في الإسلام
يعني ادعاء الولد لا دعوة في الإسلام لا يستطيع أحد أن يدعي أن هذا ابني طالما لا لهذه المرأة زوج وفراش
ذهب أمر الجاهلية الولد للفراش وللعاهر الحجر
يعني للزاني الحجر وهذا الحديث حسن إسناده الحافظ ابن حجر وكذلك يحسنه الشيخ الألباني
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مهدي بن ميمون أبو يحيى قال حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه رباح قال زوجني
عن رباح مجهول رباح هذا مجهول
قال زوجني أهلي أمة لهم رومية فوقعت عليها فولدت غلاما أسود مثلي فسميته عبد الله ثم وقعت عليها فولدت غلاما أسود مثلي فسميته عبيد الله ثم طبن لها غلام لأهلي رومي
طبن لها يعني ضحك عليها زي ما نقول كده يعني غشها وزنى بها عياذا بالله
يقال له يوحنا فرضناها
بلسانه يعني ضحك عليها بلسانه فولدت غلاما كأنه وزغ من الوزغات يعني شبه صاحبنا
فقلت له ما هذا فقالت هذا ليوحنا فرفعنا إلى عثمان أحسبه قال مهدي قال فسألهما فاعترف فقال لهما أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاضى أن الولد للفراش وأحسبه قال فجلدوها وجلده وكان مملوكين
طبعا مش هترجم ليه لأنها عبدة العبدة لا ترجم عشان يعني نفسد هذا المال على صاحبها وإنما تجلد والحديث طبعا زي ما قلت لك ضعيف وضعفه الشيخ الألباني قال حدثنا محمود بن
قال باب في من أحق بالولد
نعم.
قال حدثنا محمود بن خالد السلمي قال حدثنا الوليد عن أبي عمرة يعني الأوزاعي قال حدثنا عمرو بن شعيب عن أبي عن جده عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثدي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي
نعم هذا الحديث طبعا اختلف فيه العلماء والظاهر أنه مقبول ممن قبله ابن دقيق وابن المنقن وابن كثير وكذلك الحافظ أحمد بن علي بن حجر والهيثمي وكذلك كما ذكرنا ابن كثير كل يقبله فإذا صح الحديث وهو صحيح فالمرأة أحق بالولد ما لم إيه تتزوج ولكن بعض العلماء يرد هذا الحديث مثل ابن حزم وطبعا ابن حزم بيرد عشان عمرو بن شعيب عن أبيه عن إيه عن جده السلسلة دي والشيخ مقبل يرده أيضا لا يقبل هذا الحديث تكلم فيه وكذلك ابن القيم يرى أنه معلول وأنه فيه إرسال في الزاد يبقى ثلاثة من العلماء يروا ضعف هذا الحديث لكن أغلب العلماء على قبوله وهو الظاهر وصححه الحاكم أيضا والذهبي كل هؤلاء على قبوله
قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا عبد الرزاق وأبو عاصم عن ابن جرج قال أخبرني زياد عن هلال بن أسامة أن أبا ميمونة سلم من أهل أولى من أهل المدينة رجل صدق قال بينما أنا جالس مع أبي هريرة جاءت امرأة فارسية معها ابنها معها
ابنها أبا ميمونة سلم مولا من أهل المدينة رجل صدق قال بينما أنا
جالس مع أبي هريرة جاءت امرأة فارسية معها ابنا لها فادعياه وقد طلقها زوجها فقالت يا أبا هريرة ورطنت له بالفارسية زوجي يريد أن يذهب بابني فقال أبو هريرة استهم عليه ورطن لها بذلك فجاء زوجها فقال من يحاقني في ولدي فقال أبو هريرة اللهم
من يحاقني في ولدي
فقال أبو هريرة اللهم إني لا أقول هذا إلا أني سمعت امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قاعد عنده فقالت يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد ساقني من بئر أبي عنبة وقد نفعني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استهم عليه فقال لزوجها من يحاقني في ولدي فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت فأخذ بيد أمي فانطلقت به.
الحديث فيه أصل هو التخير صححه الشيخ الألباني فيه أن الولد إذا استغنى عن أمه وأصبح خلاص فطم فله أن يخير بين أمه وبين أبيه. من أثبت هذه الأحاديث في التخير أثبت هذا الحكم.
قال حدثنا العباس بن عبد العظيم قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن زياد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن نافع بن عجير عن أبي عن علي رضي الله عنه قال خرج زيد بن حارثة إلى مكة فقدم بابنه حمزة فقال جعفر إن أخذها أنا أحق بها ابنة عمي وعندي خالتها وإنما الخالة أم فقال علي أنا أحق بها ابنة عمي وعندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أحق بها فقال زيد أنا أحق بها إنها خرجت إلي إن أنا خرجت إليها وسافرت وقدمت بها فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا وقال أو أما الجارية فأقضي بها لجعفر تكون مع خالتها وإنما الخالة أم.
الحديث هذا بهذا السياق من مسند علي هو موجود طبعا في الصحيحين عن البراء بن عازب لكن بالنسبة لمسند علي قبله ابن القيم الشيخ الألباني وابن حزم تكلم في هذا الإسناد من أجل نافع ابن عجير يرميه بالجهالة يقول فيه جهالة هو وأبوه فيعيد هذا الإسناد من أجل لكن القصة ثابتة لا إشكال.
قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا سفيان عن أبي فروة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى بهذا الخبر وليس بتمامه. قال
وقضى أبو فروة اسمه مسلم ابن سالم وسفيان في الإسناد هو ابن عيين.
قال وقضى بها الجعفر وقال إن خالتها عنده.
نعم إسناد صححه الشيخ الألباني.
قال حدثنا عباد بن موسى أن إسماعيل بن جعفر حدثهم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن هاني وهبيرة عن علي قال لما خرجنا من مكة تتبعتنا بنت حمزة تنادي يا عم فتناولها علي فأخذ بيدها وقال دونك بنت عمك فحملتها فقص الخبر قال وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال الخلد منزلة الأم.
الحديث صححه الشيخ الألباني أيضا.
قال باب في عدة مطلقة. قال حدثنا سليمان بن عبد الحميد البهراني قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثني عمرو بن مهاجر عن أبي عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصري أنها طلقت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن للمطلقة عدة فأنزل الله عز وجل حين طلقت أسماء بالعدة للطلاق فكانت أول من أنزلت فيها العدة للمطلقات.
بداية العدة ثابتة للمطلقات وهذا حكم ثابت والحديث حسنه الشيخ الألباني.
قال باب في نسخ ما استثني به من عدة الطلاق. قال حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي قال حدثنا علي بن حسين عن أبي عن يزيد النحوي عن أكرمة عن ابن عباس قال والمطلقات تربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وقال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر فنسخ من ذلك وقال وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها.
نعم هذا الحديث حسنه الشيخ الألباني.
قال باب في المراجعة. قال حدثنا سهل بن محمد بن الزبير العسكري قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن صالح بن صالح عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها.
التطليق حفصة ومراجعتها مسند عمر يصححه ابن حبان وعبد الحق الإشبيلي وابن الملقن وابن كثير والحافظ أحمد بن علي بن حجر والشوكاني فتطليق النبي صلى الله عليه وسلم لحفصة ثم مراجعتها هذا ثابت بإسناد صحيح. باب في
قال باب في نفقة المبتوتة
المبتوتة التي طلقت ثلاث وبانت من زوجها.
قال حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب فأرسل إليها وكيله بشعير فتسخطته فقال والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليها نفقة وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك. ثم قال إن تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك وإذا حللت فأذنيني فأذنيني قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقي وأما معاوية فصعلوق لا مال له
عن سفره أو ضربه للنساء.
انكحوا أسامة بن زيد فقالت فكرتوه ثم قال انكحوا أسامة بن زيد فنكحوه فجعل الله تعالى فيه خيرا كثيرا واغتبطت به.
يبقى لا نفقة له. الحديث عند مسلم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان بن زيد العطار قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن فاطمة بنت قيس حدثته أن أبا حفص بن المغيرة طلقها ثلاثا وساق الحديث فيه وإن خالد بن الوليد ونفر من بني مخزوم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا نبي الله إن أبا حفص بن المغيرة طلق امرأته ثلاثا وإنه ترك لا نفقة نسيرة فقال لا نفقة لها وساق الحديث وحديث مالك أتم.
وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني وينظر ما قبله.
قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو عن
الوليد بن مسلم في الإسناد
عن يحيى قال حدثنا أبو سلمة
وأبو عمرو في الإسناد عبد الرحمن
قال حدثني فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص
ويحيى هو ابن أبي كثير. يبقى الإسناد الوليد بن مسلم أبو عمرو الأوزاعي ويحيى بن أبي كثير وأبو سلمة بن عبد الرحمن حدثتني فاطمة
قال حدثتني فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص المخزومي طلقها ثلاثا وساق الحديث وخبر خالد بن الوليد فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليست لها نفقة ولا مسكن. قال فيه وأرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم ألا تسبقيني بنفسك
يعني لا تتزوجي حتى تخبريني. والحديث صححه الشيخ الألباني وأيضا أصله في الصحيح.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أن محمد بن جعفر حدثه قال حدثنا محمد بن عمرو عن يحيى عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس قالت كنت عند رجل من بني مخزوم فطلقني البتة ثم ساق نحو حديث مالك قال فيه ولا تفوتيني بنفسك. قال أبو داود كذلك رواه الشعبي والبهي وعطاء عن عبد الرحمن بن عاصم وأبو بكر بن أبي الجهم كلهم عن فاطمة بنت قيس أن زوجها طلق ثلاثا.
والحديث صححه الشيخ الألباني وأيضا أصله في الصحيح.
محمد بن عمرو عن سلمة ولا عن
يحيى؟ أي أسنى؟
هو نفس الحديث.
محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن فاطمة.
قال حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان قال حدثنا سلمة بن كهيب
سفيان في الإسناد الثوري
عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثلاثا فلم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم نفقة ولا سكنة.
الحديث في مسلم.
قال حدثنا يزيد بن خالد الرملي قال حدثنا ليس عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن فاطمة
عقيل في الإسناد بن خالد الأيلي
عن فاطمة بنت قيس أنها أخبرته أنها كانت عند أبي حفص بن المغيرة أن أبا حفص طلق ابن المغيرة طلق آخر ثلاث تطليقات فزعمت أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتته في خروجها من بيتها فأمرها أن تنتقل إلى ابن أم مكتوم فأبى مروان أن يصدق حديث فاطمة في خروج المطلقة من بيتها. قال عروة أنكرت عائشة رضي الله عنها على فاطمة بنت قيس. قال أبو داود
يعني خروجها من بيتها يقولون لا هي لها الإيه لها السكنة. هذا فيه نقاش بين الصحابة أن فاطمة بنت قيس بعض الصحابة لا يقبل منها هذا الحديث يقول لا نعمل بإيه بخبر امرأة لا ندري أصدق أنسيت أم وهمت أو نحو ذلك. وكثير من العلماء يعمل به يقول إن المبتوتة لا سكن لها وإنما تخرج من إيه من بيتها. وعائشة وغيرها تقول لا هذه المرأة خرجت لعلة فمنهم من قال لأنها تستوحش في المكان الذي كانت فيه كان مكان إيه بعيد عن الناس وقيل وهذا كلام مردود أنها كانت صليطة اللسان فكانت تقع في أحمائها وتقع في زوجها ونحو ذلك. فأجوبة يعني عن هذا الحديث وهذا الحديث في مسلم.
قال أبو داود وكذلك رواه صالح بن كيسان وابن جريج وشعيب بن أبي حمزة كلهن عن الزهري. قال أبو داود وشعيب بن أبي حمزة واسم أبي حمزة دينار وهو مولى زياد. قال حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا عبد الرزاق عن نمر عن الزهري عن عبيد الله قال أرسل مروان إلى فاطمة فسألها فأخبرته أنها كانت عند أبي حفص وقال النبي وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمر علي بن أبي طالب يعني أمر علي بن أبي طالب يعني على
أمر علي بن أبي طالب يعني
على بعض اليمن فخرج معها معه زوجها فبعث إليها بتطليقتي كانت بقيت لها وأمر عياش بن أبي ربيعة والحارث بن هشام أن ينفق عليها فقال والله ما لها فقال والله ما لا نفق إلا
يعني لما كانت هذه النفقة قليلة فقال والله ليس لك ليس علي يعني لا يوجد نفقة
إلا أن تكوني حاملا فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا واستأذنته في الانتقال فأذن لها فقالت أين أنتقل يا رسول الله قال عند ابن أم مكتوم وكان أعمى تضع ثيابها عنده ولا يبصرها فلم تزل هناك حتى مضت عدتها فأنكح النبي صلى الله عليه وسلم أسامة فرجع قبيصة إلى مروان فأخبره بذلك فقال مروان لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة فسنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها
يعني أنها لها السكنة.
فقالت فاطمة حين بلغ ذلك بيني وبينكم كتاب الله قال الله فطلقوهن لعدتين حتى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. قالت فأي أمر يحدث بعد الثلاث. قال
يعني خلاص هي الآن المكس في البيت والاعتداد في البيت بغرض أن الله يحدث شيئا فتقع مراجعة. أما أنا فقد بتت من زوجي فلما أجلس؟ هذا فهمها شيء. والحديث أصله في مسلم. قال أبو داود
لم نسمع.
وكذلك رواه يونس عن الزهري وأما الزبيدي فروى صحيح.
وأما الزبيدي فروى الحديثين جميعا حديث عبيد الله بمعنى معمر وحديث أبي سلمة بمعنى عقيل. وروى محمد بن إسحاق عن الزهري أن خبيصة بن زؤيب حدثه بمعنى دل على خبر عبيد الله بن عبد الله حين قال فرجع قبيصة إلى مروان فأخبره بذلك.
شوف بقى من أنكر هذا على من؟ على فاطمة. قال باب من أنكر ذلك على فاطمة. حدثنا
قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا أبو أحمد قال حدثنا عمارة بن رزيق عن
أحمد محمد بن عبد الله الزبيري
عن أبي إسحاق قال كنت في المسجد الجامع مع الأسود فقال آتت فاطمة بنت قيس عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالت ما كنا لندع كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري أحفظت من ذلك
أم لا. لا يقبل هذا منها
قال
حديث عند مسلم هذا.
قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبي قال لقد عابت ذلك عائشة رضي الله عنها أشد العيب يعني حديث فاطمة بنت قيس وقالت فاطمة كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها فذلك رخص لها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا إيه ذا تفسير أنها كانت في مكان ناتئ فخشي عليها فألحقها بابن أم مكتوم والحديث أصله في مسلم.
قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي
سفيان في الإسناد هو الثوري والقاسم بن محمد
عن عروة بن الزبير أنه قيل لعائشة ألم تر إلى قول فاطمة قالت أما إنه لا خير لها في ذكر ذلك.
يعني في هذا الحديث لا تخبر به أحد والحديث في البخاري معلق وفي مسلم.
قال حدثنا هارون بن يزيد قال حدثني أبي عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن صرف خروج فاطمة قال إنما كان ذلك من سوء الخلق.
طبعا هذا الحديث كلام لم يقبله كثير من العلماء ويضعفون هذا التعليل.
قال حدثنا
ضعفه الشيخ الألباني نفسه.
قال حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم عن ابن محمد وسليمان بن يسار أنه سمعهما يذكران أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق بنت عبد الرحمن بن الحكم البتة فانتقلها عبد الرحمن فأرسلت عائشة رضي الله عنها إلى مروان بن الحكم وهو أمير المدينة فقالت له اتق الله واردد المرأة إلى بيتها.
هو الآن طبق حديث فاطمة أنه جعلها تنتقل بعدما بان فعائشة تقول اتق الله واردد المرأة إلى بيتها فقال
مروان في حديث سليمان إن عبد الرحمن غلبني وقال مروان في حديث القاسم أو ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس فقالت عائشة لا يضرك إلا أن تذكر حديث فاطمة.
يعني حديث فاطمة ليس بدليل لأنها كان لها سبب معين.
فقال مروان إن كان بك الشر فحسبك ما كان بين هذين من الشر.
يعني إن كان بين فاطمة وبين أحمائها شر فحسبك ما نحن فيه فأيضا بينهما أي شر.
قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا جعفر بن برقان قال حدثنا ميمون بن مهران قال قدمت المدينة فدفعت إلى سعيد بن المسيب فقلت فاطمة بنت قيس طلقت فخرجت من بيتها. قال سعيد تلك امرأة فتنت الناس إنها كانت لسنة فوضعت على يدي ابن مكتوم الأعمى.
هذا تفسير سعيد وهو يعني زعيمه وأثر صحيح وهذا الزعيم لك العلماء لم يقبلوا مثل هذا.
قال باب في المبتوتة تخرج بالنهار. قال
يعني تخرج بالنهار للحاجة مبتوتة هل يجوز لها أن تخرج أم لا للحاجة في النهار لا الليل.
قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرنا أبو الزبير عن
يعني ما ذكرناه أنها تنتقل من بيتها إلى بيت آخر لا يعني هذا أنها تخرج في الليل والنهار ونحو ذلك لأنها في عدة لابد أن تمكث في هذا البيت فلا تخرج ولا تبات إلا فيه لكن من الممكن أن تخرج نهارا لسبب من الأسباب كما تسمع.
قال طلقت خالتي ثلاثا فخرجت تجد نخلا لها
تجد نخلا يعني تعتني بنخلها
فلقيها رجل فنهاها فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له فقال اخرجي فجدي نخلق لعلك أن تصدقي منه أو تفعلي خيرا.
صححه ابن حجر وابن الملقن والعين ففيه جواز الخروج لحاجة بالنهار صححه ابن حجر وابن الملقن والعين الشيخ الألباني.
قال ابو نسخ متاع المتوفي عنها بما فرض لها من الميراث. قال حدثنا أحمد
بن محمد لو متاع إن الحول غير إخراج تتمتع ونحو ذلك لا جعل الله عز وجل لها الميراث خلاص ونسخ هذا.
قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثنا علي بن الحسين بن واقد عن أبي عن يزيد النحو عن عكرمة عن ابن عباس قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فنسخ ذلك بآية الميراث
فأصبح إذا مات الزوج لها الميراث
بما فرض لهن من الربع والثمن ونسخ أجل الحول بأن جعل 4 أشهر و10.
طيب هذه آية منسوخة والأثر أثر يعني أثر جيد حسنه الشيخ الألباني.
قال باب إحداد المتوفي عنها زوجها. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته بهذه الأحاديث الثلاثة. قالت زينب دخلت على أم حبيبة حين توفى أبوها أبو سفيان فدعت بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال على زوج 4 أشهر و10.
حديث البخاري ومسلم.
ودخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست منه قال ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10.
هذا في الصحيحين أيضا. قالت زينب
وسمعت أم سلمة تقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عيناها فنكحلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرتين أو 3 كل ذلك كله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي 4 أشهر و10 وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول.
معروف رأس الحول يعني تجلس المرأة في مكان سيء تجلس حولا لا تغتسل نحو ذلك ثم بعد الحول تأخذ حجرة كما سوف تسمع الآن تستنفض بها تتمسح بها وتلقيها إلى آخره فخفف الله عز وجل 4 أشهر و10.
قال حميد فقلت
والحديث السابق هذا أيضا في البخاري ومسلم. قال حميد
فقلت لزينب وما ترمي بالبعرة على رأس الحول. فقالت زينب كانت المرأة إذا توفى عنها زوجها دخلت حشفا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى
دخلت حفشا يعني بيت رديء
ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طائر فتفض به
فتفتض به يعني تتمسح به يعني تتمسح به
فقلما تفتض بشيء إلا مات ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. قال أبو داود الحفش بيت صغير.
يبقى ده أيضا في الصحيحين هكذا كان يحدث بها.
قال باب في المتوفى عنها تنتقل.
هل يجوز أم لا؟
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن سعد بن إسحاق بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمتي زينب بنت كعب بن عجرة أن الفريعة بنت الفريعة بنت مالك ابن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري أخبرتها أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خضورة فإن زوجها خرج
في بني خضرة
فإن زوجها خرج في طلب أعبد له
أبقوا
أبقوا حتى إذا كان إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه.
فسألت حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه. فسألت
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي فإني لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قالت فخرجت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني أو أمر بي فدعيت له فقال كيف قلت؟ فرددت عليه القصة التي ذكرت من شأن زوجي. قالت فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله.
نهاها عن الخروج، لابد أن تجلس في بيتها تعتد.
قالت فاعتدت في 4 أشهر و10 قالت فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به.
الحديث صححه ابن حبان وابن عبد البر وابن العربي وكذلك ابن الأسير في شرح مسند الشافعي وأيضا الإمام الذهبي أو أقصد معذرة الزهلي الإمام الذهلي أيضا كما نقل في المحرر وابن القيم وابن دقيق وغيرهم والشيخ الألباني أيضا يقبله وعبد الحق الإشبيلي كل هؤلاء على قبول هذا الحديث وهو معمول به عند الناس.
قال باب من رأى التحول. قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثنا موسى بن مسعود قال حدثنا شبل قال عن ابن أبي نجيح
قال من أول حدثنا أحمد
قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثنا موسى بن مسعود قال حدثنا شبل عن
شبل
عن ابن أبي نجيح قال عطاء قال ابن عباس نسخت هذه الآية عدتها
شبل ابن عباد المكي
نسخت هذه الآية عدتها عند أهله فتعتد حيث شاءت وقول الله تعالى غير
نعم هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت وهو قول الله عز وجل
غير إخراج. قال عطاء إن شاءت اعتدت عند أهلها وسكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت لقوله صلى الله عليه وسلم فإن خرجنا فلا جناح عليكم لقوله تعالى فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعل. قال عطاء ثم جاء الميراث فنسخ السكن تعتد حيث شاءت.
هذا الحديث في البخاري.
قال باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتها. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدواقي قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا إبراهيم بن طهمان قال حدثنا هشام بن حسان قال حاوى حدثنا عبد الله بن الجراح القهستاني عن عبد الله يعني ابن بكر السومي
السهمي
عن هشام وهذا لفظ ابن الجراح عن حفص عن أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحد المرأة فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه 4 أشهر و10 لا تلبس ثوبا مصبوغا
ولا تلبس ثوبا مصبوغا
إلا ثوب عصب
ثوب يمني غير مصبوغ بكامله فيه صبغة لكن ليس بكامل
ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا أدنى طهرتها
يعني أول طهرتها تطهر طيبا وإلا فلا
إذا طهرت من محيضها بنبذة من قسط
أو أصفار يعني قطعة من قسط أو أصفار أنواع بخور.
قال يعقوب مكان عصب
إلا مكسورا
وزاد يعقوب ولا تخطب.
والحديث في البخاري معلق وفي مسلم.
قال حدثنا هارون بن عبد الله ومالك بن عبد الواحد المسمعي قال حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن حفص عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وليس في تمام حديثها. قال المسمعي قال يزيد ولا أعلم إلا قال فيه ولا تخطب وزاد فيه هارون ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب.
صححه الشيخ الألباني ينظر ما قبله.
قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا
قلنا يحيى ابن أبي بكير
ابن أبي بكير قال حدثنا إبراهيم بن طهمان قال حدثنا بدي قال عن الحسن عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلي
ولا الممشقة هذا يعني أحمر ظاهر جدا أحمر
ولا الحلي ولا تغتضب ولا تكتحل.
هذا الحديث قبله ابن دقيق العيد والحافظ ابن حجر وكذلك عبد الحق الإشبيلي وذكره ابن حبان في صحيحه, وممن قبل الحديث أيضا ابن الملقن وابن كثير في إرشاد الفقيه الشيخ الألباني طبعا.
قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة عن أبيه قال سمعت المغيرة بن الضحاك.
المغيرة بن الضحاك مجهول.
أخبرتني أم حكيم بنت أسيد
أيضا عن... هذه مجهولة. عن أمها أيضا مجهولة. ثلاثة من المجاهيل يروي بعضهم عن بعض
أن زوجها توفي وكانت تشتكي عين وكانت تشتكي عينها فتكتحل بالجلاء فتكتحل بالجلاء. قال أحمد أصاب بكحل الجلاء فأرسلت مولاة لها إلى أم سلمة
بكحل الجلاء كله بالكسر
فسألتها عن كحل الجلاء فقالت لا تكتحلي به إلا من أمر لا بد منه يشتد عليك فتكتحلين بالليل وتمسحينه بالنار. ثم قالت عند ذلك أم سلمة دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي أبو سلمة وقد جعلت على عيني صبرا. فقال يا ما هذا يا أم سلمة؟ فقلت إنما هو صبر يا رسول الله ليس فيه طيب. قال إنه يشب الوجه يشب الوجه
يعني بيلونه يعني ويحسنه
فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعينه بالنهار ولا تمشطي بالطيب ولا الحناء ولا بالحناء فإنه خضاب. قالت قلت بأي شيء أمتشط يا رسول الله؟ قال بالسدر تغفلين به رأسك
تغلفين
به رأسك.
حديث ضعفه المناوي وابن الهمام والشوكاني حديث ضعيف لا يثبت وكذلك ضعفه الشيخ الألباني. باب في عدة الحامل.
قال باب في عدة الحامل. قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية فيسألها عن حديثها وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتته. فكتب عمر بن عبد الله إلى عبد الله بن عتبة يخبره أن سبيعة أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة وهي من بني عمرو بن لؤي وهو ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته فلما تعلت من نفاسها
يعني انتهت وطهرت من نفاسها
تجملت للخطاب فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك رجل من بني عبد الدار فقال لها ما لي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 4 أشهر و10. قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حيث أمسيت
حين
أمسيت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزويج إن بدا لي. قال ابن شهاب ولا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كان في دمها غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر.
بعدة من توفي عنها زوجها وكانت حاملا إذا وضعت حملها خلاص حتى يعني إذا لم تطهر لكن لا يقع عليها إلا إذا طهرت. والحديث في البخاري تعليقا وعند مسلم.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء قال عثمان حدثنا وقال ابن العلاء أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله قال من شاء لعنته لأنزلت سورة النساء القصرى بعد
يعني الطلاق. سورة النساء القصرى يعني الطلاق
بعد 4 أشهر و10.
وولات الأحمال أجلهن هذا في الحامل الظهر طبعا هذا في الايه في الحامل.
قال في عدة
الجمهور على هذا والحديث في البخاري. باب
قال باب في عدة أم الولد. قال حدثنا قتيبة بن سعيد أن محمد بن جعفر حدثهم حا وقال حدثنا ابن المثنى حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن مطر عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص قال
عن قبيصة
عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص بن العاص قال لا تلبسوا علينا سنة
قال ابن المثنى
سنة نبينا صلى الله عليه وسلم عدة المتوفى عنها 4 أشهر و10 يعني أم الولد.
نعم هذا الحديث معلول أعله الإمام الدارقطني أعله بالانقطاع وكذلك الإمام القرطبي وابن عبد الهادي وقبيصة طبعا يقول الدارقطني كما في السنن الصغرى قبيصة لم يسمع من عمرو هذا هو الايه فالصواب انه موقوف وليس الصواب انه مرسل خبر مرسل فهذا لا يثبت ضعيف.
قال باب المبتوتة لا يرجع اليها زوجها حتى تنكح غيره. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته يعني ثلاثا فتزوجت زوجا غيره فدخل بها ثم طلقها قبل أن يوقعها أتحل لزوجها الأول؟
ثم طلقها قبل أن يوقعها
أتحل لزوجها الأول؟ قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل للأول حتى تذوق عسيلة الآخر ويذوق عسيلتها.
يعني لابد أن يبني بها، فإن لم يبني بها وعقد فقط لا تحل للأول. حديث البخاري ومسلم.
قال باب في تعظيم الزنا. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن عامر بن شرحبيل عن عبد الله قال قلت يا رسول
الله قال قلت يا رسول الله
أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يأكل معك. قال قلت ثم أي؟ قال أن تزني حليلة جارك. قال وأنزل الله تعالى
أن تزاني حليلة جارك
قال وأنزل الله تعالى تصدق قول النبي صلى الله عليه وسلم والذين يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون الآية.
الحديث في البخاري ومسلم.
قال حدثنا أحمد بن إبراهيم عن حجاج عن ابن جريج قال وأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول جاءت مسكينة
مسيكته
لبعض الأنصار فقالت إن سيدي يكرهني يكرهني على البغاء
يعني على الزنا
فنزل في ذلك ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء.
صححه الشيخ الألباني.
قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا معتمر عن أبيه ومن يكره ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم. قال سعيد بن أبي الحسن غفور لهن المكرهات
وهذا الأثر مقطوع ثبته الشيخ الألباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وبهذا يكون انتهى كتاب الطلاق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.